قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في عيدنا الأسبوعي مع برنامج فضفضة إيمانية، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بنبدأ كما تعودنا بالدعاء لمرضى المسلمين، فبندعو لوالدي والأخت هدى المصري والحجة زينات الشال زوجة أخوي الكبير وحبيبي الحج محمد عبد العاطي، والحجة الشهيرة إبراهيم شعراوي، حج أحمد عبد العزيز وابنته بسمة ونهال، والأستاذ ياسر الهواري والأستاذ سيد المصري والحج أحمد عبد الرحمن والطفل الحبيب محمود رضا والدكتور طارق الغندور، والدة الأستاذ عادل فؤاد وزوجته وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 وبندعو لموتى المسلمين، بندعو لأختنا الغالية الأخت المحفوظة جابر أم ميادة، أخت أخويا وحبيبي الأستاذ طارق أبو زياد المنشد المعروف، وندعو للأستاذ عبد الوهاب فايد ابن عم اللواء عدلي فايد، والأستاذ محمود زكريا، والحجة ميرفت سيد عبد الفتاح، والأستاذ محمود رجائي شعلان، والأخ عمر والأخت فضيلة عبد المجيد، والأستاذ مصطفى حلمي، الحج عبد الوهاب المرسي وابنته لبنى، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لهم ولنا اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. حقيقة لوحة الشرف في هذا الأسبوع حبيت أحط فيها حد غالي جدا جدا علينا وقريب جدا لقلوبنا، فما لقيتش أغلى من أطفال فلسطين وأطفال العراق وأهلنا في فلسطين والعراق، فقلنا نحطهم النهاردة في لوحة الشرف. هؤلاء الناس اللي تحملوا الكثير والكثير وتعبوا وطال البلاء عليهم واستحملوا كتير، وبقول لهم إن شاء الله ألا إن نصر الله قريب، إن شاء الله الفرج قريب جدا، إن شاء الله النصر قريب جدا، وإن شاء الله نيجي نحتفل معاكم إن شاء الله بعودة المسجد الأقصى ونصلي معاكم صلاة هناك عند أعتاب المسجد الأقصى، ونقعد معاكم ونتسامر ونزور أهالينا وأحبابنا من أهل فلسطين والعراق، وبنقول لكم أنتم دائما في قلوبنا، والله ما ننساكم أبدا في دعائنا، لا في فضائيات ولا في سجود ولا في جوف الليل، دائما ندعو لكم، فجراحكم هي جراحنا هي جراحنا، ويعني الألم الذي تشعرون به هو ألمنا ووجعكم هو وجعنا، فنحن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء أو سائر الجسد بالسهر والحمى. فلوحة الشرف النهاردة لأهلنا في فلسطين والعراق. نكمل بقى دروسنا في حلقات 200 خطأ في العقيدة. قلنا أن دروس الحلقات ديت كلها من كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد، والذي يحتوي على أكثر من 1000 خطأ وتصحيح هذه الأخطاء بفضل الله سبحانه وتعالى. والنهاردة الحلقة رقم 7. لكن حقيقة قبل ما نبدأ في تكملة الدروس العقيدة عايزين نعلق على حاجة مهمة جدا جدا. الليلة دي ليلة النهاردة يوم 31/12 بالتاريخ الميلادي، يعني بكرة أول السنة الجديدة، ده بالنسبة للتاريخ الميلادي، احنا بنتعامل بالتاريخ الهجري. لكن النهاردة مشكلة المشاكل النهاردة ان النهاردة اظن فيما اعتقد ان دي اكتر ليلة في السنة كلها بيعصى فيها الملك جل وعلا. ليلة الكريسماس، ليلة رأس السنة. رأس السنة أولا ده مش عيدنا يا جماعة، ما هوش عيد المسلمين. احنا ما فيش عندنا عيد اسمه الكريسماس، ما عندناش عيد يخلينا نحتفل بالليلة ديت. والاحتفال بيكون بإيه؟ هل بالصلاة ولا بالعبادة ولا بقراءة القرآن ولا بالذكر؟ إنما هو عياذا بالله بالفحش والخنا وشرب الخمور ومشاهدة الأفلام الخريعة حتى الصباح عياذا بالله. وأكثر هؤلاء لا يصلون حتى الفجر وينامون على هذا، على هذه المعاصي. أنا أخشى أن تنزل عقوبة من الله عز وجل علينا كمسلمين، يعني واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب سبحانه وتعالى. بنقول يا جماعة ما يجوز الاحتفال بالليلة ديت كاحتفال كريسمس. وأنا أذكر يمكن ذكرت لكم قبل كده يا جماعة حكاية البنت اللي اتصلت بي مرة في إحدى أعياد الكريسماس ديت، يعني فاتصلت أنا ظننت إنها بتسأل سؤال فقه يعني، السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ محمود. قلت لها أيوة يا فندم أي خدمة؟ فلقيتها بتقول لي هابي نيو يير. قلت لها والله الحمد لله خفت وطلعت من المستشفى، فيعني ما لقيتش رد طبعا أرد بيه عليها يعني وكده. فيا جماعة يا ريت يا ريت يعني خاف على نفسنا. وموت الفجأة من علامات الساعة الصغرى، ممكن الإنسان هو بيحتفل بالكريسماس وما أدرك من الكريسماس الساعة 12 بالملي بيطفي النور. وفي اللحظات ديت أنا ما أظن أن في وقت بيعصى فيه الملك جل وعلا أكتر من هذا الوقت. أرجو بس إلغاء صوت الخلفية بعد إذنكم، ربنا يبارك فيكم، أرجو إلغاء صوت الخلفية. فما أظنش أن في وقت بيعصى فيه الملك سبحانه وتعالى أكتر من هذا الوقت. وقت عجيب جدا، عجيب بجد، لدرجة ان في بعض الاماكن وبعض المستويات بيتعمل اشياء انا استحي ان انا اذكرها الان على الملأ امام المسلمين. بكل اسف اشياء والله العظيم يندلها الجبين يا جماعة. هتقولي طب خلاص يبقى الليلة دي نعمل حاجة بقى مخالفة، بدل ما نحتفل بليلة الكريسماس بالرقص والاغاني والمزيكا والخمر، خلاص نحتفل بالليلة ديت بالعبادة وقيام الليل. برضو ما يجوز. ايه ده معقوله ما يجوز ان انا اصلي قيام ليل في ليله الكريسماس ديت؟ برضو ما يجوز. ليه؟ تخصيص الليله دي يا جماعه باي احتفال سواء كان بمعصيه او بطاعه ما يجوز. وما نعمل ايه؟ اقول لك حاجه، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو كنت متعود تصلي قيام ليل كل ليله، صلي ليله قيام ليل لان دي عادتك، فاهم ازاي؟ لو كنت متعود في كل ليله بتسهر تقرا قران، اسهر واقرا قران. انما عشان تخصص الليله دي، تخصص الليلة دي بصلاة قيام، بصلاة قيام ليل أو بذكر أو بقرآن، فهذا أيضا يعتبر احتفال واحتفاء بهذه الليلة، وهذا لا يجوز. خدت بال حضرتك حبيبي في الله؟ فعشان كده بنقول يا جماعة نخاف على نفسنا. وليلة الكريسماس زي ما هيش بتاعتنا دي بتاعت ناس تانية خالص، وإحنا المفروض كمسلمين ما ناش غير ثلاث أعياد. عيد أسبوعي هو يوم الجمعة، يوم الجمعة ده عيدنا الأسبوعي، وعيدين وعيد الفطر وعيد الأضحى، ما سوى ذلك فليس لنا أعياد. وإن كان في وجهة نظري، ومش عايز أقول وجهة نظري، عايز أقول أنا أعتقد ذلك، إن كل أيام المسلمين أعياد. ليه؟ فالعيد لمن أطاع الله، كما قال ابن عمر بن عبد العزيز يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. كل لحظة حبيبي في الله، كل لحظة أختي في الله، كل لحظة أبائنا وأمهاتنا بتمر وإحنا في طاعة لله، فنحن في عيد. إحنا دلوقتي وإحنا قاعدين مع بعض، إحنا في عيد دلوقتي، إحنا في عيد وإحنا قاعدين بنذكر ربنا، وإحنا قاعدين بنذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، إحنا في عيد وإحنا قاعدين بنتعلم ديننا. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا وذكرهم الله في من عنده. يا الله، عشان كده بقول مرحبا بكم في مجالس الذكر، مرحبا بكم وأهلا بكم في هذه المجالس الطيبة التي تحفها ملائكة الرحمة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. وتعالوا نبدأ بقى نكمل بتين خطأ في العقيدة والشريعة، وبس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأخطاء إن بعض الناس لما يجي يتكلم مع واحد في مسألة معينة فيسوي بينه في اللفظ بينه وبين الخالق جل وعلا، يقول له مثلا على سبيل المثال، يقول له مثلا ما شاء الله وشئت، أو مثلا توكلت على الله وعليك، اعتمدت على ربنا وعليك، فلا يجوز ان انت تقرن بين العبد وبين الرب في مسائل في الامور القدريه وفي مساله المشيئه، انما يجوز ان انت تقول يعني توكلت على الله ثم عليك، واخد بالك؟ يعني ممكن مثلا يعني لو مثلا يعني تقول مثلا ايه يعني يعني مثلا اعتمدت على الله ثم عليك، فتجيب كلمه ثم حتى تفصل ما بين لفظ الخالق وبين لفظ المخلوق، لان دي مساله مهمه جدا يا جماعه في الامور القدريه. لا يجوز ان نقرن غير الله بالله سبحانه وتعالى مما يفيد الاشتراك وعدم الفرق، فهذا لا يجوز. فمساله المشيئه مثلا ما يجوز ان انت تقول ما شاء الله وشئت، انما ممكن تقول ما شاء الله ثم شئت، توكلت على الله ثم عليك، اعتمدت على الله ثم عليك، وهكذا. طيب في الامور بقى السببيه زي ايه؟ حاجه حصلت مثلا، واحد كان مثلا نازل بيعوم في النيل مثلا وكان هيغرق، فواحد مد له ايده قال له تعالى، وراح مدد له الحبل وراح مطلعه وانقذه من الغرق، فيقول ايه؟ لولا الله وفلان لغرقت. لا، ما يجوز. ليه؟ انما يجوز ان انت تقول ايه؟ لولا الله لغرقت، لولا ان ربنا انقذني لغرقت، او ان انت تنسب المساله للسبب نفسه وانت تعلم يقينا ان السبب وحده لا ينفع ولا يضر الا بامر مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. ممكن تقول في الوقت دوت بدون ان تذكر الخالق سبحانه وتعالى، ممكن تقول ايه؟ لولا فلان لغرقت، لان انت تعلم ان فلان ده سبب سخره الله عز وجل من اجلك، فممكن تقول لولا فلان لغرقت. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن عمه ابو طالب، لما العباس والحديث في البخاري ومسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ فقال هو في ضحضاح من النار، خد بالك، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. خد بالك بقى، خدت بالك النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش إيه ولولا الله وأنا، لكن قال إيه؟ ولولا أنا، ولولا أنا. فيجوز، لأن النبي في هذا الوقت هو سبب سخره الله عز وجل من أجل إيه؟ من أجل عمي. يبقى يجوز إن أنا أقول إيه؟ لولا فلان لغرقت، لولا فلان لترفدت، لولا فلان لسقطت، لولا فلان لحصل كذا، لأن أنت تعلم يقينا إن فلان ده ما هو إلا سبب ربنا يسره لك. إنما ما تقولش لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، ما يجوز. في مسألة الإيه؟ الأسباب والمسببات لابد أن تنسب إما إلى السبب وتعتقد أن السبب ده إنما هو مسخر من عند المولى عز وجل، وإما أن تذكر المولى عز وجل فقط ولا تذكر السبب. ولكن من باب الوفاء، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأنت برضو لابد أن أنت تقول فلان جزاه الله خيرا، لولا أن الله سخر لي فلانا لحدث كذا، وانت تعلم أن كل ده إيه؟ بتيسير من عند المولى عز وجل. يبقى ما ينفعش أقول ما شاء الله وشئت، يبقى نلخصها كده بسرعة، ما نقولش ما شاء الله وشئت، ما نقولش توكلت على الله وعليك، ما نقولش اعتمدت على الله وعليك، ممزان ما نقولش خلاص أنا إيه أنا الموضوع ده بقى بيدي المولى عز وجل وبيدك، لا، إنما أقول إيه؟ توكلت على الله ثم عليك، ما شاء الله ثم شئت، وهكذا. فنجعل بينها كلمة ثم. هتقولي طب يعني دي كلمة بسيطة قوي، أقول لك أيوه، إحنا بنقول إيه؟ بنقول إحنا بننتقي الكلمات التي لا تقضح في عقيدتنا ولا تقدح في عبادتنا لله سبحانه وتعالى، وبننتقي أجمل الألفاظ وأفضل الأشياء عشان نحقق العبودية كاملة لله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها. أحيانا تحصل خناقة بين واحد والتاني، وبعدين يتدخل أهل الخير عشان يصلحوا. واحد فيهم راجل طيب كده متواضع وعنده استعداد للصلح، مفيش أي مشكلة بالنسبة له، ويعني عايزنا نتصالح يا عم مفيش مشكلة، والمسامح كريم وكذا، وكلمات البسيطة دي تخرج من يعني أفواه الناس البسطاء. التاني بقى حامي وسخن شويتين ومش عايز يتصالح، فقالوا له يا فلان، ده فلان جاي لك عشان يصالحك. يقول لهم والله لو نزل ربنا من السماء ما هسامحه، خد بالك. وبعضهم يقول لو انطبقت السماء على الأرض مش هسامحه. يا الله، انت مين عشان ربنا ينزل من السماء وفي النهايه برضه مش هتصالحه كمان؟ استغفر الله، دي كلمه يا جماعه، كلمه يعني كلمه شنيعه جدا، كلمه كبيره جدا، وبتتقال كتير بكل اسف، وبنسمعها واحنا ماشيين في الشارع. يقول له فلان انا مش هسيبه، والله لو نزل ربنا من السماء ما هعتقه، والله لو نزل ربنا من السماء ما هسيبه، والله لو ربنا نزل من السماء مش هتنازل. واخد بالك، كلمات لا ينبغي ابدا، بل تحرم ان هي تجري على ألسنة المسلمين. انت عارف مين هو ربنا؟ لو عرفت الله حقا ما نطقت بهذه الكلمة. وهي دي عشان كده ربنا قال كده: وما قدر الله حق قدري. يا الله، محدش فينا قادر فعلا، حتى المؤمنين فينا، حتى الصالحين فينا لم يعرفوا قدر الله فعلا بجد. وما عرفوا الله حق وما قدر الله حق قدري، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هقول لك الآية الثانية وتخيل معايا بس، شوف الآية ماشية ازاي: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا الله، فلما يجي واحد يقول لك والله لو نزل ربنا من السماء ما هسامحه، دي كلمة لازم في ساعتها، في ساعتها لازم واحد يوجهه له: خد بالك فوق، تعرف انت بتقول ايه؟ انت بتقول لو نزل ربنا من السماء. هو ربنا نزل من السماء عشانك انت؟ هو ربنا نزل من السماء ولو نزل من السماء كمان مش هتسامحه؟ خد بالك فوق يا حبيبي، تعرف انت بتقول ايه؟ ده الكلام ده ممكن عياذا بالله يعني يضيعك، يضيعك دنيا واخرة. ده ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال عنه يعني انا بس هقول لك حاجة صغيرة خالص، حديث يوضح لك مدى عظمة مخلوق ضعيف من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. شوف بقى، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح: أذن لي، خد بالك وركز معايا بالله عليك في الحديث ده، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. واحد منهم من حملة العرش، النبي بيقول عنه صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث، ربنا أذله أن يقول لنا الكلام ده، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، خد بالك، رجلاه رجليه في الأرض السفلى، وعلى قرنه العرش، خد بالك، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام، ما بين شحمة ودانه دي لحد بس هنا إلى عاتقه الطير يمشي ويطير وما ينقطعش 700 سنة عشان يوصل من هنا لهنا. كم سنة؟ 700 سنة أو 700 سنة. والله لازم أعدك الحديث، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أنا بس عايز أعرفك من هو الله، وعشان أعرفك من هو الله لازم محتاج محاضرات طويلة جدا عشان نعرف مين هو ربنا. أنا بس أذكر لك بس كده يعني حاجات تقريبية عشان تعرف من هو الخالق سبحانه وتعالى اللي بتقول لو نزل من السماء مش هسامحه. خد بالك، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ملك واحد مخلوق من مخلوقات الله. وشوف مخلوقات الله بقى لا تعد ولا تحصى بقى. شوف جبريل عليه السلام أمير الملائكة وأمير الوحي رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية مرتين، كان يملأ ما بين السماوات والأرض، له 600 جناح. 600 جناح دي سيدنا جبريل عليه السلام، لو ضرب الأرض بجناح واحد لفلق الأرض نصفين. جبريل عليه السلام هو الذي أخذ كرة قوم لوط، كانت 5 كرة اللي هي كرة سدوم، كرة سدوم دي 5 كرة، يعني 5 كرة. تخيل حضرتك جبريل عليه السلام بجناح واحد اقتلعها من جذورها. أعايزك تتخيل حضرتك كده وانت بتبني عمارتك، بتبني بيتك مثلا، وجيت المهندس المعماري بتاعك قال لك يا نهار ابيض، ده احنا لقينا فوجئنا ان التربه اللي هنفحت فيها ديت عشان نعمل الاساس، فوجئنا ان هي بازلت اسفلت عامله زي الزلط، فاضطرينا نجيب حفار ونحفر حته حته، وتعبنا وشفنا المر عقبال ما قدرنا نعمل الحفره ديت عشان نطلع. لا، ده جبريل عليه السلام بجناح واحد من ال 600 جناح اخذ الكرة من جذورها. 5 قرى، 5 قرى يعني 5 محافظات، تخيل بجناح واحد خدها من جذورها، طلع الكرة دي من جذورها من الأرض، تخيل، ورفعها إلى أن وصل بها إلى السماء الدنيا. حتى يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، يقول: حتى سمعت الملائكة صوت نباح كلابهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قرب الكره جدا لدرجه ان الكلاب، هو طلع الكره من جذورها زي ما هي كده وناس عليها، خد بالك، والكلاب عليها والحيوانات والدواب وكل حاجه، ورفع الكره وراح قربها من السماء. ثم جاء الامر من الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها ونزلت على الأرض وعملت التجويف الكبير الذي ثم بعد ذلك بالبحر الميت. تخيل ده جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية مرتين يملأ ما بين السماء والأرض. فالنبي بيقول لك أذن لي أن أحدث عن ملك مخلوق من مخلوقات الملك سبحانه وتعالى. الملك ده رجليه في الأرض السفلى تحت خالص وعلى قرنه شبه طوله بقى العرش. يا الله، طب بين الأرض السفلى يا جماعة وبين عرش الرحمن قد إيه؟ أنا عايزك بس تتخيل معايا بالله عليك كده، عشان بس اللي بيقول الكلمة دي ياخد باله من كلام خطير، كلام خطير جدا يا جماعة، وما ينبغيش إن مسلم يتفاهم بهذه الألفاظ. يعني إحنا ممكن نقول إيه؟ عم دي كلمة عادية ما تكبرهاش بقى. طب خد بالك بس اسمع معايا الكلمتين دول هتعرف بقى إن أنا ليه حق أكبرها. إن أنت ما تقولش الكلمة دي، ما تقولش لو ربنا نزل من السماء مش هسامحه. كلمة والله العظيم خطيرة جدا جدا، وأنا من باب الحب والخوف على كل إخوان المسلمين بقول خد بالك أخويا وحبيبي، ما تحطش نفسك في حفرة وتضيع نفسك. أنا خايف عليك وممكن تتضايق مني تزعل مني، بس أنا باخد بإيدك للجنة وخايف عليك. وأنت عارفين شعارنا بقى، شاشة تأخذك إلى الجنة، ده شعار القناة، وشعارنا بقى شخصيا ارفع شعار البسمة والرحمة. فنحط الشعارين مع بعض ان شاء الله نوصل للفردوس الاعلى. ربنا يجمعنا واياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، انه ولي ذلك والقادر عليه. ما بين الارض وما بين عرش الرحمن قد ايه؟ انا هقول لك حاجات كده، انا ما اقدرش اقول لك طبعا قد ايه، لكن هقول حاجات تقريبيه، ومش هقدر اقول لك الحقيقه، لان الحقيقه دي ما علمهاش الا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الارض والسماء الدنيا، خد بالك وإن كان القول ده صححه بعض أهل العلم موقوفا على ابن مسعود، لكن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فحكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما بين الأرض، خد بالك، والسماء الدنيا اللي قدامنا اللي فوقنا دي على طول، خد بالك، مسيرة 500 عام. كم سنة؟ 500 سنة. 500 سنة زي يعني أنت لو راكب فرس سريع لا ينقطع عن الجري ليل ونهار، يدوب يوصل من الأرض لحد السماء الدنيا في 500 سنة. ما ياخدش راحة، مش هيقعد في الريست هاوس، مش هياكل، ما بياكلش جلاتي طبعا، مش هياكل مش عارف ايه، مش هيريح، يعني هيفضل بقى كده 500 سنة متواصل لحد ما يوصل لإيه؟ للسماء الدنيا. خد بالك، وسمك السماء الدنيا التخانة، السمك بتاعها، وسمك السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وكده كام؟ 1000 سنة. طيب، وما بين السماء الأولى إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، وسمك السماء الثانية مسيرة 500 عام. طيب، يبقى 500 لحد الأولى، وسمك الأولى دي 500، والثانية 500، وسمك الثانية 500، ووصل بقى لحد السبعة، كام 1000 سنة؟ يعني أنا مش عارف كم 1000 سنة. 14000 سنة تركب فرس وتفضل تجري بيه سريعا لحد ما توصل للسماء السابعة. كم 1000 سنة؟ 14000 سنة. يا الله، وبعد كده في إيه؟ بعد كده في إيه؟ اسمع بقى الحديث الثاني اللي رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، عايزك تستحضر معايا الصورة ديت، احنا قلنا ما بين الأرض للسماء السبع مسيرة 14000 سنة، وثبت ذلك بحديث صحيح. طب الحديث الثاني رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك بقى، ما السماوات السبع، اللي هي مسيرة ايه؟ 14000 سنة. ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي، اللي هو موضع قدم الرحمن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقيت في فلاة. خد بالك، السماوات السبع اللي تمشي توصل لحد آخرها في 14000 سنة، خد بالك، في 14000 سنة، والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. خد بالك، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. عرفت عرش الرحمن فين؟ مش هتقدر تعرف، ولا أنا أقدر أوصف لك، أنا بس بقول لك من بعيد لبعيد. بقول لك خد بالك ان من الارض لحد السماء السابعه مسيره 14,000 سنه، والسماوات السبع بالمسيره دي كلها والارضين السبع دي كلها بالنسبه للكرسي زي خاتم رمي نفسه صحراء. فشوف بقى كم الف وكم مليار سنه عشان توصل للكرسي، والكرسي نفسه بالنسبه للعرش كحلقه القيت في فلاة والرحمن على العرش استوى. يا الله، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سماوات السبعة اللي مسيرتها 14,000 سنة مطويات يوم القيامة بيمين الرحمن. آه، وانت يا عبد يا صغير اللي قد كده في الكون، يلي انا وانت وغيرنا وكلنا على بعض كده، ما نسويش ذره، مش ذره، مثقال ذره في ملك الله اقف واعمل فيها عنطر. والله لو نزل ربنا من السماء مش هسيبك. يا خبر ابيض، ارفق بنفسك اخويا وحبيبي، ارفق بنفسك. انت مين؟ انت مين عشان تقول لو ربنا نزل؟ وربنا ينزل عشانه وعشانك انت. ربنا سبحانه وتعالى ينزل فعلا، ينزل مش عشان انت بقى تسيب فلان ولا تتخانق مع فلان، لا، ينزل عشان يرحمني ويرحمك، عشان يغفر لي ويغفر لك، علشان يعطيني ويعطيك، علشان يسامحني ويسامحك. والحديث رواه مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليله. بينزل، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، صاحب الجلال والكمال جل وعلا وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. خد بالك، ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ويظل الملك جل وعلا يكرر تلك الأسئلة حتى يطلع الصبح. بينزل، يتنزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. بس عشان أنا أتجرأ بقى وأقول كلمة زي كده كبيرة قوي، اسمع لكلام حبيبك بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن: إني أرى ما لا ترون. النبي بيقول انا شايف اللي انتم ما شفتوش، او اللي انتم ما بتشوفوش، او اللي انتم مش هتشوفوه. اني ارى ما لا ترون. قطت السماء انت وعانت، خد بالك، قطت السماء وحق لها ان طائت، ليه حق انها تعاني؟ ليه يا رسول الله؟ قال: ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك ساجد او راكع، والذي نفسي بيدي. يعني والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. يا الله، نهدي الكلام دوت للي هيحتفلوا ليلادي بالكريسماس، للي قاعد دلوقتي ومحضر أزاز الخمرة ومتصل بسوسو وديدي وفوفو عشان يقضي السهرة بتاعت ليلة رأس السنة، وإلا السهرة تبقى نكد، ما ينفعش من غيرهم. بقول له النبي عليه السلام بيقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات إلى الصحراء تجأرون إلى الله عز وجل، ولما تلذذتم بالنساء، في الحلال مش في الحرام، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. واسمع الحديث الثاني، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إنه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور زي ما قلنا قبل كده دي قبلة أهل السماء السابعة، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي فوق الكعبة الأرضية اللي في مكة، فلو سقط البيت المعمور لسقط فوق الكعبة الأرضية بمحازته بالملي. خد بالك، إنه لا يدخل البيت المعمور في كل ليلة، في كل يوم 70,000 ملك، دول ملائكة السماء السابعة، لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. منذ أن خلق الله الملائكة، وده كان قبل خلق آدم عليه السلام، كل يوم 70,000 ملك يدخلوا ثم يخرجوا من بيت المعمور ولا يدخلون إليه مرة أخرى، ثاني يوم 70,000، ثالث يوم 70,000، إلى قيام الساعة. كم عدد ملائكة السماء السابعة فقط؟ احسب كده من قبل خلق آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة، تقدر تحسبها؟ يعني ده ما فيش آلة حاسبة على وجه الأرض تقدر تجيبها. ورغم ذلك كل هؤلاء إما أنهم قيام لله أو ركوع لله أو سجود لله، والمواضع الثلاثة ديت اللي شافها النبي في ليلة الإسراء والمعراج، وتمنى أن يجمع الله عز وجل له تلك المواضع في صلاته، فجمع الله له تلك المواضع قيام وركوع وسجود لله سبحانه وتعالى. الملائكة اللي سجد لله سبحانه وتعالى تفضل سجدة أو يفضلوا سجدين لله منذ أن خلقوا وإلى أن ينفخ في الصور، فإذا ما نفخ في الصور يوم القيامة قاموا من تلك السجدة وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ده ملك، ملك لو ضرب الأرض بجناحه لفرقها نصفين، وانت لو نزلت على صباعك حتة حصوية قد كده تصرخ وتجأر وممكن تعالج صبعك ده شهر أو شهرين، ومع ذلك تتجرأ وتقول لو نزل ربنا من السماء مش هسيبه. خد بالك أخويا وحبيبي، كلام ده كلام خطير جدا جدا. أو يقول لك لو انطبقت السماء على الأرض مش هسامحه. وليه؟ ده أنت لازم تعفو وتصفح. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. زي ما هتغفر للناس زي ما ربنا هيغفر لك، وزي ما هتسامح ربنا هيسامحك، ولما تتجاوز عن الناس ربنا هيتجاوز عنك. وارحم عشان ربنا يرحمك. يا جماعة احنا عايشين في زمن يعني انتشرت فيه القسوة والحقد والغل والحسد على ايه انا مش عارف. وتسأل اللي بيحسد وتسأل اللي بيحقد وتسأل اللي بيغل انت مستفيد بايه او مستمتع بايه من الدنيا دي؟ ولا حاجة. هو بيغل عشان عايز يغل، هو بيحسد عشان نفسه يحسد، هو بيحقد عشان نفسه يحقد، بس لا هو منتفع بحاجة ولا هو فايل أي حاجة. طب وليه يا أخي العزيز؟ لا حد هياخد رزق رزقه غير رزقه، ولا حد هيمنع رزق حد. كل هذه الأرزاق بيد الملك جل وعلا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما تخافش ما تخافش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي نعيم بسند صحيح: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. خد بالك، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يا الله، تعالوا نشوف المثل اللي بعد كده. أحيانا بعض الناس لما بيشوف حاجة عجيبة كده بيستغرب لها. حاجة مثلا شاف حاجة مرة واحدة كده فاستغرب قوي، فلما يستغرب يقوم قايل إيه؟ يا دين النبي. وبعضهم يقول أيوه، والتاني يقول لك يا ندهشة، واللي يقول لك مثلا يا خراشي، واللي يقول يا لهوتي، ولا فاهم ازاي؟ وبعدين واللي سامحوني يعني واللي تف في عبه يعني. فتسال عملت كده ليه؟ لك شفت حاجه عجيبه. امال لو شفت حاجه عجبه هتعمل ايه يعني؟ فاهم ازاي؟ فسبحان الله الكلام ده كله طبعا ما ينفعش يا جماعه. امال نعمل ايه لما نشوف حاجه عجيبه؟ نقول ايه؟ سبحان الله. كان النبي اذا راى شيئا عجيبا قال سبحان الله سبحان الله، مش يا لهوتي ويا نداشة ويا ندامة ويا خراشي وأيوه ويا دين النبي والكلام ده كله. طبعا عايزين نبطله، عايزين نقول ايه لما نلاقي حاجة. ولذلك بدأ المولى عز وجل سورة الإسراء بإيه؟ سبحان الذي أسرى. سبحان ليه؟ لأن موضوع الإسراء يا جماعة موضوع يعني بالمقاييس العقلية ما ينفعش، واخد بالك، لكن بالمقاييس الإلهية ينفع. إن الآية بتقول ايه؟ سبحان الذي أسرى بعبده. من الذي أسرى بالنبي؟ الله. الله هو الذي أسرى بعبده. خد بالك، يعني النبي عليه مش هو بنفسه، مش هو بنفسه اللي فعل كل هذا بقوته، لا لا لا، الذي يسر له كل هذه الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. ففي مقاييس المولى عز وجل لا زمان ولا مكان، لأن قدرة الله عز وجل لا تحدها حدود. قدرة المولى عز وجل ليس لها حدود، لا يحكمه لا زمان ولا مكان ولا أي شيء، الملك جل وعلا. فمزاي هو بيده مقاليد كل شيء، هو خالق الزمان وخالق المكان، وهو الذي إذا أراد شيئا فيقول له كن فيكون. عشان كده المولى عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده. فإن كان المولى عز وجل هو الذي أسرى بعبده فخلاص حسابات البشر بقى تتحط على جنب، لا زمان ولا مكان ولا تحسبها. خد بالك، ما تحتسبش بقى ايه لا بوقت ولا بزمان ولا بمكان ولا بكيفيه، لان الذي اسرى به هو الملك جل جلاله. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في دفن سيدنا سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن جل وعلا، فوقف النبي عند قبر سعد بن معاذ وقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله أكبر الله أكبر. فسبح النبي طويلا وكبر النبي طويلا. فسأله الصحابة يا رسول الله رأيناك سبحت ثم كبرت، فلما سبحت ولما كبرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تضايق القبر على هذا العبد ثم فرجه الله عز وجل عنه. والحديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح. يبقى لما تشوف حاجة عجيبة ماشي في الشارع فجأة لقيت عربية معدية وهتدوس قطة، فجأة القطة راح تنط فوق الكبوت، ما تقولش بقى يا لهوتي وأيوه يا نداشة ويا خراشي ويا دين النبي والكلام ده كله، قول سبحان الله سبحان الله. خدت بالك؟ شفت سمعت خبر عجيب جدا، سمعت خبر حصل كده يعني لا يصدق، تقول سبحان الله سبحان الله. يبقى عندما يتعجب الإنسان يقول سبحان الله، ما يقولش بقى يا لهوتي ويا نداشة ويا خراشي وأيوه ويا دين النبي واللي عفوا يتف في عبه وشاف ايه الكلام ده كله، ايه يعني نسيبنا منه ونسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. طيب من ضمن ورد الأخطاء حبايبي في الله قول بعض الناس أو قول كثير من الناس فلان شهيد، يقول لك فلان ده فلان شهيد، فلان ده مات شهيد، وفلان دوت استشهد في سنة كذا، وفلان دوت استشهد الساعة الفلانية. كلمة شهيد كلمة يعني لا ينبغي ان احنا نشهد لاحد اصلا بانه من اهل الجنة او من اهل النار او بانه شهيد الا بنص من عند الله او بنص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي ان نحكم لاحد ابدا بانه شهيد حتى لو كان يقاتل، خد بالك من لفظ، حتى لو كان يقاتل خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو حتى هذا الرجل كان يقاتل خلف النبي لا نحكم عليه بالشهادة إلا إذا قال لنا النبي هذا الرجل شهيد. واضح كده؟ ليه؟ خد بالك بقى، جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يعني ما من مجروح يجرح في سبيل الله، خد بالك بقى بين قوسين كده، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، خد بالك. طيب إلا جاء يوم القيامة وكلمه يعني جرحه يثعب دما أو يثغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. يبقى لفظ الحديث إيه؟ ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، خد بالك من بين قوسين كده، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني ربنا هو الذي يعلم من الذي يجرح في سبيله ومن الذي يستشهد في سبيله سبحانه وتعالى. يبقى المسألة دي محتاجة نص، ومدار الشهادة يا جماعة على القلب، مدار الشهادة على القلب، ولا يعلم ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ما في إيه القلب إلا الملك سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث كثيرة جدا طبعا فضل الشهادة، لكن في مسألة مهمة جدا. إحنا نقول إيه لو وجدنا مثلا واحد مثلا يعني قتل في أي معركة بين المسلمين وبين الكفار، نقول نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. وده يقودنا لسؤال كثير جدا بيتسئل بقى، العمليات اللي بتحصل في فلسطين ضد اليهود هل هي عمليات استشهادية يعني طلبا للشهادة أم أنها عمليات انتحارية؟ خد بالك سؤال مهم جدا جدا. طبعا يقينا مش ممكن أبدا إن احنا نقول إن هي عمليات انتحارية، لا يمكن، انسى الموضوع ده وشيله من دماغك تماما. ليه؟ المنتحر ده إنسان يائس من رحمة ربنا. وهل الرجل في فلسطين أو الشاب الفلسطيني بيفعل هذا لأنه يائس من رحمة ربنا؟ طبعا لا، إنما يفعل هذا لأنه لا يستطيع أن يصل إلى اليهودي إلا بالطريقة دي. كن بقى هو شهيد ولا مش شهيد الله أعلم، لكن بصدق نحسبهم إن شاء الله شهداء ولا نزكي على الله أحدا، نحسبهم جميعا إن شاء الله، بقول نحسبهم جميعا شهداء ونحتسبهم عند الله ونرجو أن يحشرهم الله عز وجل جميعا في زمرة الشهداء يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن لا نجزم بأن فلان شهيد أو فلان شهيد أو فلان من أهل الجنة أو فلان من أهل النار، لا تحكم على أحد أنه من أهل النار ولا تحكم لأحد أنه من أهل الجنة أو أنه شهيد إلا بنص من عند الله أو بنص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس برضو الموضوع تيجي مثلا إيه تلاقي فلان منزل لك نعي في القرآن مثلا، يقول لك مات أو توفي إلى رحمة الله المرحوم فلان الفلاني،
المرحوم أو المغفور له فلان الفلاني. خد بالك، لو جاءت على سبيل الخبر فلا يجوز، أما لو جاءت على سبيل الدعاء والرجاء فيجوز. خد بالك، يعني أنت ترجو أن يكون مغفورا له أو ترجو أن يكون مرحوما، لكن لو حبينا نلتمس بقى اللفظ الصحيح نقول يرحمه الله أو يغفر الله له. خد بالك، يعني توفي إلى رحمة الله فلان الفلاني يرحمه الله بين قوسين، أو يغفر الله له. خد بالك، أو إذا كانت غفر الله له على سبيل الدعاء فلا بأس، إنما لو على سبيل الخبر مين اللي عرفك؟ إيه اللي عرفك إن فلان مات مغفورا له أو فلان مات مرحوما؟ إيش عرفك؟ إنما الأعمال بالخواتيم، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وهديك حديث بسيط جميل جدا أو بسيط جدا جدا عشان تعرف قد إيه إن إحنا ما ينبغيش أبدا إن إحنا نحكم لفلان بأنه شهيد أو أنه مغفور له أو أنه مرحوم إلا بنص من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بنرجو يا جماعة إن فلان ربنا يرحمه، بنرجو إن فلان ربنا يغفر له. وأديكم شايفين في كل درس الحمد لله بندعو لكل موتى المسلمين إن ربنا يرحمهم وإن ربنا يغفر لهم وإن ربنا يتجاوز عنهم وإن ربنا يسقيهم من حوض النبي وإن يرزقهم الجنة، يعني بندعو لهم وبنتمنى الخير لكل المسلمين. حديث رواه البخاري ومسلم، حديث خطير جدا جدا جدا. كان في غزوة أحد واحد من الصحابة لا نعرف اسمه كان بيقاتل قتال شديد جدا، درجة أن الصحابة في وقت من الأوقات جايين للنبي صلى الله عليه وسلم كده في لحظة كده راحة بسيطة كده بيقولوا له يا رسول الله والله ما أبلى واحد فينا مثل ما أبلى فلان، فلان ده ما شاء الله عمال يقاتل ويضرب ويعني عمل في المشركين عمايل، أهو من أهل الجنة يا رسول الله؟ فنبي حب يعلم الصحابة إن محدش يتألى على الله أو يتجرأ على الله في أن يحكم لفلان بأنه من أهل الجنة أو على فلان بأنه من أهل النار. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من أهل الجنة بل هو من أهل النار، الصحابة تعجبوا، بل كاد بعضهم بدون مبالغة كاد بعضهم أن يفتن. خبر أبيض، رجل قدامنا عمال بيجاهد في سبيل الله وبيعمل وبيسوي، في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام عليه أنه من أهل النار. فقال واحد من الصحابة يا رسول الله أنا صاحبه، أنا أمشي معاه وأشوف بيعمل إيه. مشي معاه، قام الرجل يجاهد مرة أخرى ضد المشركين، فجت له إصابة جامدة كده ما استحملهاش، راح أخذ الرمح وفي رواية السيف واتكأ على ذبابة الرمح اللي هو النص الصلاة طالع، وضعه بين ثديه واتكأ عليه فقتل نفسه فمات. فجاء الرجل يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فتعجب النبي وقال وما ذاك، إيه اللي خلاك تقول كده؟ قال يا رسول الله الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعل كذا وكذا وأصيب بالجرح فاتكأ على ذبابة الرمح فقتل نفسه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة بقى المعروفة إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، في رواية مسلم فيما يظهر للناس، يعني ما كانش ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما اقترب أجله أو حتى إذا كان بينه وبين الجنة قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم، العبرة بالخاتمة، والخاتمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قد يأتي الرجل في وسط معركة ويقاتل أمام الناس، خد بالك، ويقاتل ويضرب ويخبط وفي الآخر تجيله ضربة أو طلقة ويموت قدام الناس فيكون هو شهيد، ولا يعلم أحد إذا كان هذا مات شهيدا أما أنه لم يموت شهيدا. خد بالك، يعني من ضمن الأشياء المرعبة بجد إن الإنسان لما يتخيل كده إن ممكن أكون داخل فعلا وكل نيتي مش ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وأموت وسط الناس والناس فاكرة ان انا شهيد وانا من الشهيد ولا اي حاجة، وفي المقابل واحد تاني ممكن يكون بيقاتل وهو جواه فعلا بيريد وجه الله سبحانه وتعالى لكن لا يريد ان يرائي ولا يريد ان يراه احد ويفعل هذا ابتغاء مرضات الله فيكون شهيدا بفضل الله سبحانه وتعالى. والمسألة هذه الموضوع في الموضوع يعني المسألة دي موضوع يعني يطول شرحه، لكن فعلا يا جماعة لا ينبغي أن نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة أو نحكم على معين بأنه من أهل النار أو نقول فلان شهيد أو فلان مغفور لا أو فلان مرحوم أو فلان، لا نحن لا نعلم هذا، إنما لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا من خلال بقى الأخطاء اللي بنذكرها في تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد بنحاول إن احنا ننوع على هذه المسائل حتى يعني إيه ينزه المسلم لسانه من إن هو يتألى على الله أو فلان كذا. وأنت فاكر حضرتك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود لما النبي عليه أخبر عن رجلين متواخيين من بني إسرائيل، كان واحد مجتهد والثاني كان مذنبا، خد بالك، والحديث رواه أبو هريرة أبو داود وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجلين من بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهم مجتهدا والآخر مذنبا، فكان المجتهد يعد على المذنب فيقول له أقصر خف بقى وبطل ذنوب، وطبعا ده أسلوب دعوة يعني غليظ. فالتاني يقول له خليني وربي أبعث علي رقيبا، أنت مالك ومالي، سيبني أنا ربنا سبحانه وتعالى اللي حاسبني. حد ما جه في مرة عد عليه لقى على ذنب فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى، فلما مات، خد بالك أبو هريرة بيعلق على الحتة دي بيقول إيه، والله لقد قال الرجل كلمة أو بقت عليه دنياه وآخرته، ضيع دنياه وآخرته بالكلمة اللي قالها دي. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم فلما مات وبعث، خد بالك بقى، فقال المولى عز وجل لهذا المجتهد، رجل مجتهد بقى بيعبد ربنا يعني حاجة ما شاء الله، فقال له أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ قال للملائكة اذهبوا به إلى النار. ثم قال جل وعلا للملائكة اذهبوا به يعني المسجد ده إلى الجنة. في الرواية الثانية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخله الله الجنة، فقال جل وعلا من ذا الذي تألى علي، من اللي بيحلف علي ألا أدخل فلانا الجنة أو لا أغفر لفلان، قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. الكلام خطير يا جماعة، كلام خطير إن أنا أقول فلان شهيد، فلان ربنا غفر له، فلان ربنا رحمه، فلان ده ربنا مش هرحمه، فلان على جهنم حتف، فلان ده يخش الجنة راكب صاروخ اسكود، والتاني يخش الجنة أو لو جهنم راكب طائرة شبح، فاهم إزاي؟ وفلان ده إن شاء الله يعني هو وشارون إن شاء الله الاتنين مع بعض في طائرة اف 16، واخد بالك، والرابع مش عارف ايه. يا جماعه ما ينفعش ان احنا يعني نتعجل في هذا الكلام، ان الكلام ده عياذا بالله قد يودي بالانسان الى حفره ويضيع نفسه ويهلك نفسه في الدنيا والاخره. لكن نعم، حتى لو مش على الاسلام ازاي؟ حتى لو مش مسلمين؟ لا، خد بالك من حاجه، اخونا الفاضل ربنا يحفظه بيسالني بيقول لي حتى لو كان واحد مش مسلم يعني ما نحكمش له من اهل النار. أقول لك حاجة صغيرة خالص، لما لقي الحافظ ابن حجر وهو كان قاضي القضاء في مصر، هو صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، وكان قاضيا وكان ما شاء الله صاحب أباه وجمال ومنظر وكان غني، فخرج فلقى واحد يهودي، فاليهودي قال يا إمام أريد أن أسأل عن أمر. قال ما هو؟ قال سمعت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، فكيف تفسر قول نبيكم وأنت في تلك الأبهة والجمال والثراء والمنصب والجاه، وأنا مع ما أنا فيه من الفقر والشدة والضنك والشقاء والبلاء، تفسر بقى قول نبيكم الزبا. فقال الحافظ ابن حجر، شوف بقى الكلمات الجميلة دي، قال أنا مع ما أنا فيه من الثراء والأبهة والجمال و أعتبر في سجن، خد بالك، بالنسبة لما ينتظرني في جنة الرحمن لو مت على التوحيد. خدت بالك؟ شوف الإمام ما زكاش نفسه، ما قالش أنا داخل الجنة ده، وما قالش الحافظ ابن حجر يخش، أمال مين يخش؟ فاهم إزاي؟ لا، قال لو مت على التوحيد، إن قلوب العباد يا جماعة بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك حبايبي في الله، هو كان أكثر دعاء النبي كان إيه؟ كما عند الترمذي بسند صحيح، كان أكثر دعاء النبي كما قالت أم سلمة، قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. صاحب القلب الثابت، صاحب القلب الطاهر، صاحب القلب التقي النقي، اللي قال عن نفسه أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، بيقول ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلب، ثبت قلبي على دينك. لما النبي بيطلب الثبات أمال هنطلب إيه؟ خدت بالكم المسألة عاملة إزاي؟ فالحافظ ابن حجر قال له أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والثراء واعتبروا في سجن بالنسبة لما ينتظروني من النعيم في جنة الرحمن لو مت على التوحيد. وأنت مع ما أنت فيه من الضنك والشدة والفقر والبلاء والضيق و تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في النار جهنم لو مت على كفرك. قلت بالك فلو جينا لقينا واحد مش مسلم ما نجيش نقول له انت في نار جهنم. ليه؟ لا تدري، يمكن الراجل ده يسلم في آخر أيامه. حد عارف يعني ناس كتيرة جدا من اللي ما كناش سمحنا يعني ما كناش نتوقع ولا نتخيل إسلامهم، بدءا من سيدنا عمر الخطاب لما كانوا يقولون والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. ويصبح بعد كده عمر الخطاب شوف بقى كان حصنا حصينا بين السنة والبدعة، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين في مسند إمام أحمد بسند صحيح لو كان نبي بعدي لكان عمر. والحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، وكان عمر الملهم الفطن كما شهد له النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. وتيجي أكثر من 15 بل عدى الحافظ ابن حجر أكثر من 19 آية تنزل موافقة لقول عمر. عمر يقول كلمة والنبي عليه الصلاة يقول كلام أو موضوع أو أمر معين، وأبو بكر يقول كلام، فينزل القرآن موافقا لقول عمر حتى يبكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل في أكثر من 19 آية ينزل القرآن موافقا لقول عمر بن الخطاب، حتى أنه من شدة أدبه مع الله سبحانه وتعالى قال وافقت ربي في ثلاث. والحديث رواه مسلم، ما قالش وافقني ربي، قال وافقت ربي. عمر بن الخطاب شوف بقى مع يعني ورغم ذلك أسلم وأصبح عمر بن الخطاب. إحنا في العصر الحديث من كان يتوقع مثلا إسلام كات ستيفن؟ كات ستيفن ده كان مطرب الخنافس في بريطانيا وكان ليه شنة ورنة، والناس اللي يعني اللي بيحكوا لنا زمان كانوا متابعين الأغاني بقى بتاعت بره بتاعت إنجلترا يقول لك كات كان يطلع على المسرح كانت الستات تقعد تقطع في شعرها. تخيل أول ما يطلع كات ستيفن كانت الناس تتجنن تتهبل عشانه. واخد بالك سبحان الله يسلم بعد ذلك ويسمي نفسه يوسف اسلام ويقول كلماته المشهوره التي يعني فعلا يعني تجرح في القلب، مش تجرح في القلب مزعلان منه، لا طبعا زعلان على احوالنا احنا. قالوا له كل يعني يوسف اسلام كلمه يعني تعبر بها عن فرحتك بالاسلام، قال الحمد لله اني اسلمت قبل ان ارى المسلمين. ليه؟ حال المسلمين الا من رحم الله حال يسر العدو ويسوء الحبيب. فعلا محتاجين يا جماعة نتصلح، محتاجين نتظبط، محتاجين نعيش الإسلام الحقيقي الدين المعاملة. تقول لي حديث ضعيف، أنا عارف أنه ضعيف والله بس معناه صحيح، معناه فعلا صحيح. فين المعاملة يا جماعة؟ فين أخلاق المعاملة؟ فين المسلمين وأخلاقهم ومعاملتهم؟ فين الأمانة بين المسلمين؟ فين الوفاء بين المسلمين؟ فين الصدق؟ فين وفين وفين؟ ده النهاردة نسأل الله العفو والعافية، النهاردة يعني انظر للمكائد التي تدبر من المسلم للمسلم. وحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. النهاردة شوف المسلم بيعمل، مش هقولك المسلم مع المسلم، أنا عايز أقول القرايب مع بعض، القرايب الإخوات الأقارب ولاد العم ولاد الخالة. شوف الابن بيعمل إيه مع أمه، شوف الابن بيعمل إيه مع أبوه. والله العظيم يعني كنت في سوق تجاري من يومين وقابلنا رجل وامرأته ويمكن هم الآن قاعدين قدامه شايفين، والله بكت المرأة والله العظيم بالدموع وهي بتقول لي ابني ربيته وتعبت فيه وعملت معاه اللي ما حد عمله وفي الآخر لا بيسأل فيا ولا عايز يعرفني ولا بيعمل ولا بيسوي ولا عايز يشوف أمه. تخيل أهو مسلمة شو بيعمل مع أمه، حاجة فوق الخيال. مين يتخيل النهاردة لما ترجع بقى لسيرة السلف وتشوف الواحد كان بيعمل ايه مع امه، لما تشوف واحد زي حارثة ابن النعمان. حارثة ابن النعمان كما ثبت في الحديث الذي رواه احمد، وسمحوني احنا مش بنخرج عن الموضوع انا بس بنخدم الموضوع من كل جوانبه. حارثة ابن النعمان رضي الله عنه وارضاه اللي النبي سمع صوته وهو يقرا القران في الجنه، وهو يقرا القران في الجنه. معلش استاذنك سيبك كمان خلاص، سيبها خلاص، واخد بالك يقرأ القرآن في الجنة. قال سمعت صوت حارثة ابن النعمان وهو يقرأ القرآن في الجنة. فقالت أمنا عائشة كان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر، كذلك البر. سمع الصوت فسأل صوت من هذا؟ قالوا حارثة ابن النعمان. فقال كذلك البر، كذلك البر تقول أمنا عائشة وكان من أبر الناس بأمه. كان بيعمل إيه حارثة ابن النعمان يا جماعة؟ لك أن تتخيل، كان بيقول هو من عن نفسه بيقول والله ما أكلت أمي لقمة بعد إسلامي إلا بيدي. بعد ما هو أسلم أمه قاعدة في البيت معاه، فكان يقول لها مش ممكن تاكل لقمة إلا لما أنا اللي أكلها لك في بقك. ده الابن. وكان لما تيجي أمه تنام كان يعمل إيه؟ كان يجي يمرر إيده على الفراش علشان لا يكون في حصوية محطوطة ولا أي حاجة، أي حاجة تجرحها يعني كده. فإذا ما مر بيدي يقول لا لعل يدي تكون خشنة، أمسح الفراش بوجهي حتى إن كان علي شيء أفدي أمي بوجهي. فيمرر وشه على الفراش حتى إن كان في أذى يكون بوجهي ولا يكون بأمي. تخيل محمد بن المنكدر رحمه الله رحمة وسعة، وكان رجل من سادة التابعين، يقول بت ليلة أغمز أطراف أمي، كان أمه عندها السكر وكان الدم لا يصل إلى أطراف جسمها، فكان يغمز أطراف أمي أطراف إيديها ورجليها طول الليل عمال يغمز أطراف إيديها ورجليها. يقول وبات أخي قائما بين يدي الله يصلي ويبكي، يقول فوالله ما أرضى ليلته بليلتي. لو قلت لي ليلتك زي ليلته أقول لك لا، ليلتي أنا أحسن من ليلته. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، ودي أمي. خدت بالك؟ أحدهم أمه نادت عليه قالت يا محمد، قال أجل يا أمه، فصوته ترفع فوق صوت أمه، فخشي أن يعاقبه الله عز وجل فأعتق رقبتين، اشترى 2 من العبيد وأعتقهم. الخوف الأحسن ربنا حسبنا أن صوتي عالي فوق صوت أمي. تعلموا الشباب، واحد اسمه يحيى، يحيى دوت يعني سبحان الملك، يعني اتسجن هو أبوه أو اتسجن هو ابنه عفوا، يعني الرجل ده لما اتسجن هو ابنه الرجل نفسه ما كانش جسمه بيستحمل الماء الساعة، كان لا يتوضأ إلا بالماء الدافي. فعمل إيه؟ ابنه مش لقى ماء دافي ده في السجن بقى، فرح واخد الماء وقف على اللمبة السهاري اللي موجودة دي، وقف جنب اللمبة السهاري من العشاء لحد قبل الفجر بحوالي ساعة مثلا، تمام، يدفي له الماء، دفت الماء ادهاله علشان يتوضى ويصلي قيام الليل ويصلي الفجر. تخيل ان واحد منهم لما جه يدفن ابنه، واخد بالك، اسمه عمر بن ذر الهمداني، وهو راح يدفن ابنه فناس وقف معاه فلقوا بيدعو دعاء عجيب جدا، فقال اللهم انك قد وعدتني بالاجر والثواب على صبري عند موت ابني، فاللهم إني قد وهبت ثواب صبري على ابني لابني. خد بالك بقى، اللهم إن كان عبد إن كان عبدك هذا اللي هو ابنه قد قصر في حقي في شيء فقد تجاوزت عنه، وأنت أولى بأن تتجاوز عما قصر فيه من حقك، أنت أرحم الراحمين. فالناس استغربوا إيه الكلام العالي ده، كلام كبير جدا جدا، يعني إيه السر في الموضوع ده؟ ابنك كان بيعمل ايه؟ قال والله ما مشى معي ليلا الا تقدمني، مشي قدامي عشان لو في حاجه حفره مش عارف ايه يقع هو فيها، وما مشي معي نهارا الا وقدمني، لما يمشي معايا بالنهار يقدمني انا قدامه، بالليل يتقدم هو قدامي، وما رقى سقف بيت انا تحته. لما يعرف ان ابوه تحت في البيت لا يمكن يطلع فوق السقف في الدور اللي فيه، ليه؟ أبويا تحت ما ينفعش أطلع فوق. النهاردة ما شاء الله ده بيحط رجله في وشه، ولو أبوه قال له يا ابني عيب كده يقول له اشتري دماغك يا حاج، صح كده؟ مشاكل ومصائب بنسمعها النهاردة يا جماعة. الأب والأم في زماننا ده اتطحنوا طحن، رأيت دموع لا تحصى ولا تعد من أباء ومن أمهات بيشكوا إلى الله ظلم أولادهم. تخيل بسبب ايه؟ انا في نظر الكلام ده كله لسببين. المسؤوليه الاولى على الاب والام نفسهم ان هم ما علموش اولادهم الدين. اذا كنت انت ما علمتوش حق الله هيعرف حقك انت منين؟ فلازم تعرفه، لازم تاخد بايده لمرضات ربنا، تقول له حبيبي ده اللي يرضي ربنا وهو ده الاسلام يا حبيبي، وهي دي سنه النبي. الولد لما يتعلم يعني ايه سنة النبي؟ يعني ايه كلام ربنا؟ يعني ايه لما اقرا ان اشكر لي ولوالديك؟ يعني ايه لما اقرا وبالوالدين احسانا؟ يعني ايه لما اسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، اول واحد فيهم العاق والوالدين. لما يعرف الكلام ده يعرف يقينا ان صلاته اللي هتنفعه ولا صيامه ولا حج ولا زكاته ولا اي خير هيعمله بينفعه إلا إذا كان بارا بوالديه، وإن كل ده هيتمسح بأستيكة لو كان عقا لوالديه. لما يفهم الكلام ده يخاف على أمه وأبوه. وبعدين بعض الناس بتظن إن عشان أخلي ابني يبقى بار بيا أصرف عليه وأدلعه ومتعه وأجيب له اللي هو عايزه، خلوش محتاج حاجة، أخلي ابني ده مفيش حاجة نفسه فيها إلا ما أجيبها له. مش هي دي التربية يا جماعة، ومش هو دوت السبب اللي يخلي ابني بار بيا أبدا والله العظيم. إحنا نشأنا قبل أن يرينا الله عز وجل من فضل، نشأنا نشأة فقيرة مع أب وأم فقراء، لكن كنا بفضل الله نقبل إيديهم ورجليهم، وما زلت حتى يوم هذا أقبل يد أبي ربنا يحفظه ويشفيه. خدت بالكم المسألة مش مسألة فلوس ودنيا واوا. وبعض الناس بتخلط بين التربية وبين الإطعام، يقول لك أنا ابني ده ربيته أحسن تربية، دخلت جامعة الأمريكية وجبت له أحسن عربية وأحسن لبس وأحسن أكل، ما قصرتش في حقه. لا، الموضوع مش كده. انت جزاك الله خيرا طبعا على ان انت اكلته وشربته وانت مأجور على كل ده، لكن فين التربيه بقى؟ التربيه فين؟ فين التربيه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فين تعلمه يعني ايه حق الوالدين؟ يعني ايه حق الجوار؟ يعني ايه الذوقيات؟ يعني ايه الاخلاقيات؟ يعني ايه الدين؟ يعني ايه العباده؟ يعني ايه السنه؟ يعني ايه قدر الصحابه؟ فالكلام ده كله محتاجين ان احنا نعلمه لاولادنا عشان يعرفوا في النهاية يعني حق الوالدين. لأن النهاردة آباء وأمهات بيعانوا معاناة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ فعشان كده يا جماعة بنقول إحنا محتاجين إن إحنا فعلا نطبق بقى الدين المعاملة، الدين المعاملة. كلمة كات ستيفن اللي قلت لك دي من شوية ديت، أحمد الله على أني أسلمت قبل أن أرى المسلمين، كلمة فعلا لازم إحنا نقف عندها وقفة. لابد أن نشهد الإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. ينفعش ان انا اكتفي بالصلاه الخمس فقط، وان انا الحمد لله بصوم رمضان والحمد لله بقرا ورد القران وبطلب العلم واوا، وانا في المعاملات من أسوأ ما يمكن، وانا في الاخلاقيات من أسوأ ما يمكن. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام جعل مقياس حتى قبول اهل الزوجه للزوج، قال اذا اتاكم، كما عند الترمذي باسناد حسن، اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. خلق، مع ان الخلق من الدين، لكن النبي خصه لان الخلق ده 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 يعني ده اعظم حاجه. والنبي عليه الصلاه والسلام جاء ليتمم مكارم الاخلاق، قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. وقال كما عند ابي داود باسناد حسن، انا زعيم ببيت في ربض الجنه، في طرف الجنه، خد بالك، لمن ترك المراء وان كان محقا، خد بالك، وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا، وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كمال الإيمان، مين يا رسول الله اللي عنده إيمان كامل واللي إيمانه يعني ما شاء الله عالي؟ قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. خد بالك، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء يثقل ميزان العبد، قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. خد بالك، وإن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. بحسن الخلق يا جماعة، بحسن الخلق تبلغ درجة الرجل اللي بيصوم ما بيبطلش الصيام، والذي يقوم لا ينتهي من القيام، بحسن الخلق. وعايز تقرب من النبي يوم القيامة بحسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال أحاسنكم أخلاقا. حسن الخلق، حسن الخلق ده احنا لما اتكلمنا عنه قبل كده قلنا حسن الخلق مش انك انت تبقى مبتسم وبس، لا، ما انا ممكن ابتسم واعمل فيك اللي ما يتعملش، الموضوع مش كده خالص. حسن خلق مع الله ده رقم واحد، ان انا امتثل اوامر ربنا سبحانه وتعالى. حسن خلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان انا امتثل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم وانتهي عن النواهي. حسن الخلق مع الناس واقربهم جميعا الوالدين، ثم صله الرحم، ثم الجيران، ثم الاصدقاء يعني حسن الخلق بقى مع الناس. حسن الخلق مع الناس يعني إن البر شيء لين، يعني أمر بسيط جدا، وجه طليق وكلام لين، أمر بسيط جدا جدا إن أنت تكون حسن الخلق مع الناس. ولما واحد يقول لك كلمة وحشة يا أخي سامحه، يا أخي اعتبر نفسك كأنك ما سمعتش، وعلى رأي آبائنا وأمهاتنا يقول لك هي كلمة بتلزق عديها ولا كأنك سمعتها ولا كأن الكلام ده كان ليك أنت أصلا. اعمل زي النبي ما كان بيعمل. أمال يعني إيه التزام؟ يعني أنا بتعجب لما ألاقي واحد أخ ملتزم، وعفوا ملتحي، فاهم إزاي؟ وصعب وفظ وغليظ ولسانه فالت وعمال يختب ده وينم ويعمل فين الاخلاق؟ يقول لك معلش انا كده، مفيش حاجه في الاسلام اسمها انا كده. والا لو كان انا كده بقى كان عمر بن الخطاب برضو قال انا كده بقى. شوف عمر قبل الاسلام وعمر بعد الاسلام حاجه تانية خالص. شوف يعني كل الصحابه، كل الصحابه شوفوا قبل الاسلام كانوا ايه وبعد الاسلام كانوا ايه. الموضوع ما ينفعش انا طالما دخلت دار الارقم اخلع ثوب الجاهليه على الباب واخش بثوب الاسلام. خلاص لقيت راجل مسلم ما ينفعش بقول اخلاقي وحشه، ما ينفعش اقول معاملاتي كده، ما ينفعش اقول معلش انا يا جماعه مفتون بالفتنه دي فسامحوني. واحد مره بيقول لي معلش سامحني انا فتنتي في النساء والمال. قلت له طب انت خليت ايه؟ هو فين بقى يعني انت؟ طب ما كده ما بقاش في دين خالص. لما فتنتك في النساء والمال يعني ايه؟ يعني هسرق وهفعل وامشي مع البنات وانا برضو ملتزم. فين فين بقى الدين بقى؟ يبقى انت كده ما خليتش دين خالص بالمره. امال فين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ امال فين بقى يعني ولن يشاد دين احد الا غلبه فسدده. مش قادرين طب وقاربه. حاول حاول يعني واحده واحده. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. خدت بالك؟ فنرجع لموضوعنا. فكان في ناس كتيره جدا ما كنا نتخيل ابدا اسلامهم، ورغم ذلك اسلموا وحسن اسلامهم بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك كات ستيفن، مايكل جاكسون. حد كان يتخيل مايكل جاكسون يسلم؟ اسلم مايكل جاكسون. حد كان يتخيل ان الملاكم المشهور تايسون يسلم؟ اسلم تايسون. حد كان يتخيل محمد علي كلاي محمد علي كلاي انه اسلم؟ اسلم محمد علي كلاي، وطبعا اسلم قديما يعني، خد بالك. وغيره وغيره كتير جدا جدا، وناس كتيره جدا هتسلم بفضل الله، ومطربين كتير جدا من امريكا وانجلترا وفرنسا ومن الاماكن دي كلها اسلموا لله سبحانه وتعالى. ولما الناس بتسلم بتسلم بقى اسلام بجد بجد. يعني كات ستيفن مجرد ما اسلم ما شاء الله بدا ينشر الاسلام في كل دول العالم، وعمل لنفسه مقر في انجلترا في لندن، وبدا ينشر من خلاله الاسلام. فهي دي المساله ان احنا بنقول الدين المعامله، الدين المعامله. طيب تعالوا نخش على المثل اللي بعد كده. بعض الناس لما يحصل مثلا موضوع او يعني يكون يعني تقول له هو فلان في المستشفى، فلان في المستشفى، طب يعني طب ما تقول المستشفى الثاني الاحسن ممكن يحصل كذا. يقول لك يا اخي لا قدر الله، لا قدر الله. كلمه لا قدر الله اذا خرجت على سبيل الدعاء فيجوز. بمعنى ايه؟ يعني اسال الله الا يقدر علينا هذا الامر او هذا البلاء. انما لو خرجت مخرج الخبر بمعنى ان ربنا لم يقدر فهذا لا يجوز. واضح يا جماعه؟ يعني بقول لك ايه، بتقول لي هو فلان مات، تقول لي يا راجل لا قدر الله والكلام غير ده. لا قدر الله يعني لو قلت ما خرج مني الكلام مخرج الخبر ان انا بقول ان الله لم يقدر فهذا الكلام لا يجوز. اما لو خرج مخرج الدعاء وانت تدري بنيتك، لو خرج مخرج الدعاء يعني اسال الله الا يقدر هذا الامر فهذا يجوز. الحاجه الثالثه من ضمن الاخطاء ان احيانا واحد لما يجي يدعي يقول يا رب اغفر لي ان شاء الله، يا رب ارحمني ان شئت، يا رب اكرمني ان شئت، يا رب ارزقني ان شئت. لا ما يجوز. لابد ان تعزم في المساله اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم عافني، اللهم داوني، اللهم انصرني، اللهم اعزني، اللهم اعزم في المساله. ليه؟ لان في كلام لحبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، خد بالك، كما جاء في الصحيحين، اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم ارحمني إن شئت، بل ليعزم المسألة فإن الله تعالى لا مكره له. هو في حد يكره ربنا إنه يعمل حاجة أو ما يعملش حاجة؟ في حد هيقول لربنا ما تغفرش لفلان أو ما ترحمش فلان أو ما تشفيش فلان؟ طبعا الله لا مكره له، خد بالك. فلما تقول تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، واحد يقول لي بس في شبهة معلش بقى وعايزك تجاوب لي عليها، أقول لك عينيا. إيه هي؟ يقول لك هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري لما راح يزور مريض قال لا بأس طهور إن شاء الله؟ أهو ما النبي قال إن شاء الله، ما قالش بقى لا بأس طهور وسكت. أقول لك أيوة، لكنها ما خرجت على سبيل يعني ليست من باب الدعاء، ما كانتش خارجة على سبيل الدعاء، وإنما خرجت على سبيل الخبر والرجاء. يعني لا بأس، لا بأس، يعني أسأل الله عز وجل ألا يجعل عليك بأس. والجملة الثانية طهور إن شاء الله، يعني أرجو أن يكون طهورا لك من ذنوبك ومن آثامك. واضح يا جماعة؟ يبقى لا بأس عليك من هذا المرض، يعني أسأل الله ألا يجعل عليك بأسا من هذا المرض. الجملة الثانية طهور إن شاء الله، إن شاء الله المرض ده يكون طهور ليك، خرجت مخرج الخبر والرجاء ولم تخرج مخرج الدعاء. زالت الشبهة كده حبيبي في الله، صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. من ضمن الأمثلة بقى اللي مشهور قوي برضو غلط قوي قوي قوي، وسبحون معلش احنا بنحاول بقدر الإمكان ان احنا يعني نظبط نفسنا من خلال يعني كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد، ان احنا بنحاول نعرف الناس الصح من الغلط. ومش كلنا يا جماعة، يعني انا عايز اقول حاجة، هل انا واحد من الناس كنت اعرف كل الكلام ده؟ انا وانا بعمل الكتاب ده ورب الكعبة انا في حاجات كتير جدا وقفت عليها انا ما كنتش اعرف، وممكن اكون انا نفسي كنت بقع فيها، خد بالك. وزي ما بيقولوا كده يموت المتعلم لحد ما مش عارف ايه، وكما قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه، مع المحبره الى المقبره. احنا نفضل نتعلم طول العمر، ونفضل نتعلم ونتعلم ونتعلم، وكلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلك. يعني لحد الان افتح كتاب الاقي مساله اول مره اشوفها والله اقول سبحان الله، يعني انا كنت جاهل بهذه المساله، اجي تاني يوم افتح مساله تانية يا ومساله تانية مش عارفها، وثالثه ورابعه وعشرة و1000 و2000 و100000، ويا ما لسه هنتعلم. ربنا يعلمنا ويعلمكم يا رب، ويرزقنا العمل بهذا العلم، لان مش الحكمه يا جماعه ان احنا نتعلم وبس، الحكمه ان احنا نعمل بهذا العلم. اسمع لقول المولى عز وجل، قال قد افلح من زكاها. طب ايه الدليل على كده؟ يعني ايه 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 دلاله الايه اللي انت بتقوله؟ اقول لك ان ربنا ما قالش قد افلح من تعلم كيف يزكيها، واضح المعنى؟ انما قال ايه؟ قد افلح من زكاها، يعني قد افلح من تعلم ثم عمل بهذا العلم فزكى نفسه، واضح؟ انما انا بقى اتعلم واقعد بقى اتفاخر على الناس باللي انا بقوله وانا ما بعملش بيه خالص، ما دي مصيبه. ما هو النبي وصف دعاة على باب جهنم انهم ايه؟ هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، خد بالك؟ يتكلم حلو قوي وينمق الكلام ويتشدق بالكلام، وتجلس قدامه تشعر انه عالم ملا الدنيا كلها علم، لما تتعامل معاه في الحقيقه لا تجد لا دين ولا خلق ولا امانه ولا اي شيء خالص بالمره. دي مصيبه، مصيبة احنا عايشينها في هذه الأيام بكل أسف ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده ربنا قال إيه؟ قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح من تعلم ثم عمل بهذا العلم فزكى نفسه، خد بالك. وقول المولى عز وجل عن يعقوب عليه السلام وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة في تفسير الآية أي وإنه لذو عمل بما علمناه. نعيدها تاني، وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة أي وإنه لذو عمل بما علمناه. ولذلك حذر النبي تحذيرا والله شديد جدا تنخلع له القلوب للإنسان اللي يتعلم علم ولا يعمل به. والحديث رواه البخاري ومسلم، البخاري ومسلم أعلى درجة الصحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة، الرجل ده عالم على فكرة، هيتضح ده من خلال سياق الحديث، يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. والفاء هنا للتعقيب والسرعه، يعني هيترمي بسرعه في النار. فتنضلق اكتابه، يعني امعاؤه، الامعاء تطلع، ربنا يعافينا وعافيكم، وتترمي قدامه كده. فيجتمع اليه اهل النار فيدور معها مع الامعاء ديت كما يدور الحمار برحاها، ده نص الحديث. فيجتمع اليه اهل النار فيقولون ويلك هذا، يا نهار ابيض، مش انت فلان اللي كنا بنشوفك في الفضائيات وفي المساجد وعلى الجرايد و انت كنت اشهر من ده، انت كنت نار على العلم. يا فلان ويلك هذا، الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت امركم بالمعروف ولا اتيه، وكنت انهاكم عن المنكر واتيه. تقول لكم يا سلام، قيام ليل يا جماعة، ربنا يبارك فيكم يا رب، ولا عمري في حياتي ما صليت ركعة قيام ليل. القرآن يا جماعة، الله يبارك فيكم، كتاب الله عز وجل، ولا عمري ما فتحت المصحف. واجي في المقابل إياكم والخمر، إياكم والنساء وأنا بتاع خمر وبتاع نساء. شوف المصيبة فين جاية فين. فقولوا بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. مصيبة كبيرة جدا الإنسان يكون علم وبس، علم وبس. وإيه فايدة العلم إن لم يكن الإنسان يعمل بهذا العلم؟ إيه فايدته؟ ماذا يستفيد؟ خد بالك من حاجة، الذي لا يعمل بعلمه إذا تكلم الكلمة لا تؤثر في من حوله. الناس يا جماعة سامحوني، الناس ما هيش يعني إن انضحك عليها فترة معينة مش هينضحك عليها العمر كله، والإنسان كده كده هيظهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله واسعة: أبى الله إلا أن يفضح المنافق في الدنيا قبل الآخرة. كده كده الناس لازم هتعرف إن ده إنسان مش كويس دنيا أو آخرة، خد بالك. وإن من أشد العقوبة أن يؤجل الله عز وجل للعبد العقوبة في الآخرة لا أن يعجل له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. اللي عايز يشتهر هيشتهر بس بعد كده هيقع وقع سودة وهيتفضح على الملأ، ربنا عافينا وعافيكم. عشان كده الأصل إن الإنسان ما يجريش ورا شهرة، شهرة فتنة، فتنة ومصيبة كبيرة جدا إن أنت تبقى مشهور، لا تعرف تعيش ولا تتحرك ولا تعمل. وقد تفتن لو كنت صاحب قلب مريض، تفتن وانت ماشي تبقى معجب جدا والناس عمالة بتشاور لك، ولو ماشي في شارع والناس مشاورة لك هم مش عارفين ولا ايه، هتلاقي نفسك انت نفسك بدأت تستنكر هذا الفعل. ايه ده هو مش عارف انا مين؟ ولو واحد يتعامل معك معاملة يعني مش حسب المقام اللي انت متخيله لنفسك هو مش عارف ده ولا ايه، هتلاقي نفسك عياذا بالله نيتك بتفسد يوم بعد يوم. بالعكس سلفنا الصالح رضي الله عنه مرضان كان أهل العلم الأفاضل إذا علموا عملوا، فإذا عملوا خد بالك شغلوا، فإذا شغلوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. كان الواحد فيهم لما يجلس في مجلس علم ويلاقي اجتمع مثلا حواليه مثلا إيه 50-60 نفر، فحس من قلبه إن في شوية عقب كده يعني بقى فرحان بنفسه، كان يقفل كتابه ويمشي. ليه؟ خايف على نفسه. ولما كان يحس ان هو ابتدى يعني يبقى فرحان بنفسه او معجب بنفسه كان ينقطع فترة يربي نفسه. عمر بن الخطاب يدينا مثل جميل او في الحتة دي، انس بن مالك بيحكي الموضوع ده بيقول: سمعت عمر بن الخطاب وبيني وبينه حائط سور، فقد دخل حائط يعني بستان، بينه وبين سور وهو دخل بستان كده من بستين الانصار، وكلم نفسه. كان عمر الخطاب ساعتها امير المؤمنين، فبدأ يكلم نفسه. عمر الخطاب طبعا صوته انت عارف صوته عالي، كما قالت أمنا عائشة: كان عمر إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشي أسرع، كل حاجة عنده واضحة. فسمعه بيقول إيه؟ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، الله والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. ده مين؟ ده عمر بن الخطاب اللي مرة حس مرة بشيء كده من العجب كده، ولا طلع على المنبر قال الصلاة جامعة، هخطب فيكم خطبة، طلع قال للناس والناس مجتمعين كلهم: أما إني كنت أرعى الغنم لآل فلان على قراريط لأهل من أهل مكة وكذا وكذا وكذا. ثم قال: والسلام نزل. قال أبو عبيدة بن الجراح: والله يا عمر ما أراك إلا يعني قد جرحت نفسك وفعلت كذا، ويعني نزلت من مرتبتك ومكانتك، إيه اللي خلاك تقعد تعمل في نفسك كده؟ قال: يا أبا عبيدة لقد أعجبتني نفسي، فقالت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأردت أن أذلها وأن أؤدبها. أدب نفسك، ذل نفسك لله مش لحد، ذل نفسك للخالق سبحانه وتعالى. لا تذل نفسك أبدا لمخلوق أيا كان قدر هذا المخلوق، لكن ذل نفسك للخالق ربنا يعزك بقى. يعني العبد كلما ذل نفسه لله كلما أعزه الله، من تواضع لي هكذا ورفعته هكذا، كما جاء في الحديث القدسي. من ضمن الأمثلة العجيبة جدا المنتشرة برضه بين بعض الناس، واحد دخل مشروع مع واحد، وبعد ما دخلوا مشروع قال له: أنت مالي إيدك من الموضوع ده؟ يقول له: عيب يا راجل، كل شيء مدروس، احنا مظبطين المسألة والحمد لله وعامل دراسة جدوى، وإن شاء الله يعني المشروع ده أنا أكل من وراء ده وعامل لك خطة بقى ما تخرش المية إن شاء الله، اطمن وحط في بطنك بطيخة صيفي وإن شاء الله الموضوع على ما يرام. دخل المشروع بقى على الحديدة، حتى الحديدة بقى ما بقاش حيلته حاجة. فيقول له ايه، ادينا يا عم دخلنا المشروع وخسرنا كل الفلوس وضاعت كل حاجة، كسبنا صلاة النبي. الكلام ده مشهور جدا جدا وبتقال من ناس كتير. معناه ايه كسبنا صلاة النبي؟ معناها ان هو بيقول ان اللي بيصلي على النبي ما كسبش حاجة، اهو خسرنا كل حاجة. وان لو كانت بقى جات الفلوس والدنيا نعنشت وبقت بامبي وخضرة وحلوة فمزاه، كان هو ده الربح. انت تعلم ان الصلاة على النبي خسارة؟ بقى الصلاة على النبي خسارة؟ يا خبر ابيض، لدرجة ان انت تشبه خسارتك في المشروع دوت بان انت تقول كسبنا صلاة النبي. واحد بيتخانق مع واحد، بتتخانق معاه ليه؟ ليه عنده 2000 جنيه؟ طب خلاص يا عم ما تدفع له 2000 جنيه، معيش فلوس. طب ما تدفع له اي حاجة، انا هدفع له 1000 جنيه ومش هدي له حاجة تانية خلاص. يقول له طب خلاص خد 1000 جنيه وتنازل بقى. يقول له واخد 1000 جنيه، طب يا سيد كسبنا صلاة النبي. كأنه عايزه ليه؟ خسرنا بالصلاة على النبي. شفت المعنى الوحش اللي ورا الكلمة دي؟ ان انت لما تقول كسبنا صلاة النبي ما تقولهاش في موضع الخسارة، ان ما كسبنا صلاة النبي تقولها في موضع الذكر. احنا كسبنا فعلا بصلاتنا على النبي، وفعلا انت تكسب فعلا بصلاتك على النبي. انت عارف لو صليت على النبي دلوقتي هيحصل لك ايه؟ 4 حاجات. اول حاجة اسمع حبيبي في الله، اول حاجة يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من صلى علي صلاة واحدة. ايه اللي يحصل حبيبي في الله؟ صلى الله عليه 10 صلوات، 10 مرات. ده مين؟ الله، الله اللي احنا تكلمنا عنه سبحانه وتعالى ببعض الشيء، وتكلمنا عن شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى عشان تعلم قدر الملك سبحانه وتعالى. الملك جل جلاله، اذا انت دلوقتي حالا قلت اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الان يصلي عليك الملك جل وعلا 10 مرات. طب ليه ان شاء الله ربنا يصلي علينا 10 مرات؟ طب ما كان ناخد 10 حسنات او 100 حسنة او 1000 حسنة. لا 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 لا، اصل قدر النبي عالي، ما يتحسبش بالحسنات، يتحسب بان ربنا فاطر الارض والسماوات هو الذي يصلي عليك. ومش كده وبس، خد التاني. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح: من صلى علي صلاة واحدة. خد بالك، صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له يعني في الجنة 10 درجات بصلاة مرة واحدة على النبي. محتاج عيد الحديث، عيده تاني. احنا ورانا حاجة، احنا لو عدنا لحد اخر حلقة نصلى على النبي كفاية والله. صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي، والحديث رواه احمد بسند صحيح، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، خد بالك، وحط عنه 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات. حديث الثالث، هو برضه بس تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن: من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي إلا ياخده يا رسول الله أدركته شفاعتي يوم القيامة. يا الله، يعني أنت في أرض المحشر والناس يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، منهم من يلجمه العرق إلجاما، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، فلا يبقى ملك مخرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: يا رب سلم سلم. في الوقت دوت تدركك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لو صليت عليه 10 مرات الصبح 10 مرات بالليل. ده الدكتور لما بيقول لك الكبسولة ديت قبل الفطار وبعد الغداء وبعد العشاء 3 مرات، بتعمل ايه؟ تكتب ورقة عندك وتعلقها على السرير عشان ما تنساش الدواء. هو في دواء اجمل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايز ربنا يشفيك، عايز ربنا يفيك همك، عايز ربنا يغفر لك ذنبك، عايز ربنا ييسر لك الشفاعة، صل على النبي. حديث ثالث أو رابع رواه الترمذي بسند صحيح، أن أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ أصلي عليك كم مرة؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: الربع يعني لو أنا بقوم بالليل مثلا ساعة أو ساعتين أجعل لك ربع الوقت ده صلاة عليك؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال الثلث، النصف، ثلاث أرباع. في الآخر خالص فكر كده أبي بن كعب، مثلا المسألة فيها خير كده، فإن زدت فهو خير لك. طب وفي حد في الدنيا يرفض الخير؟ إذن أجعل وقتي كله صلاة عليك يا رسول الله. فبما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذن لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. أصحاب الهموم، الناس التعبانة، الناس المريضة، الناس اللي ليل ونهار ما بتنامش، الناس اللي عندها هموم كتير قوي، والهموم كترت، احنا عايشين في زمن الهموم، الناس اللي عندها هموم كتير، ما فكرتش مرة ان الصلاة على النبي من ضمن اسباب، بل من اعظم اسباب تفريج الهموم؟ اهو اذن يكفيك الله، الله هو اللي هيكفيك، يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك بالصلاة على النبي. وربنا قال إن الله وملائكته، هو نبي محتاج لك ولا محتاج لي ولا محتاج لنا كلنا؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، واقفل كفاية. ها النبي محتاج لك؟ لا والله العظيم، ده أنت لما تصلى عليه ده ليك أنت مش ليه هو، ليك أنت، أنت المنتفع الأول بصلاتك على النبي. وإحنا لما نذكر النبي ده شرف لينا مش شرف ليه هو، وإحنا لما نثني على النبي ده شرف لينا إحنا مش شرف ليه هو صلى الله عليه وسلم. إلا الله وكفاية، الملك جل وعلا فاطر السماوات والأرض يصلي على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته، إحنا لسه من شوية كنا بنتكلم بنقول أطت، قول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لا أن تطئت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. وقلنا ما بين الأرض والسماء السبعة مسيرة قد إيه؟ قلنا 14,000 سنة، 14,000 سنة بالخيل تجري كده سريع، 14,000 سنة. في كل موضع أربع أصابع ملك ساجد أو راكع، كل الملائكة دولت ويصلوا على النبي. متخيل بقى العدد قد إيه؟ والله العظيم حاجات أقسم بالله ما تخطر على قلب بشر، أنا عمال بتخيلها دلوقتي مش جايبة، يعني دماغي فصلت زي ما يقولوا الهارد وقع ولا الويندوز عندي ضرب، واخد بالك؟ سبحان الله. تخيل بقى كل دولت بيصلوا على النبي، النبي محتاج لك انت ومحتاج لي انا؟ ابدا، احنا بنصلي عليه عشان احنا اللي فايزين، اولا عشان بنحبه طبعا صلى الله عليه وسلم، وعشان ربنا امرنا طبعا قبل ذلك، وعشان احنا المستفيدين برضه. يبقى اذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. طب تعالى نعد كده كم فايده. اول حاجه تنفيذ لامر الله، ثاني حاجه اظهار المحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالث حاجه ان ربنا هيصلي علينا 10 مرات، رابع حاجه ان ربنا هيحط عنا 10 خطيئات، ده بصلاه واحده وبالك. خامس حاجه ان ربنا هيرفعنا في الجنه 10 درجات بصلاه واحده. سادس حاجه ان ربنا هيكفينا همومنا. سابع حاجه ان ربنا هيغفر لنا ذنوبنا. سابع حاجه او ثامن حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى ان هيدركنا، هتدركنا شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك الثمان حاجات دول مش كفايه؟ ويمكن انا يعني في كتاب للامام ابن القيم انا عامله اختصار وتحقيق اسمه جلاء الافهام، يفضل الصلاه والسلام على سيد الانام صلى الله عليه وسلم. تشوف فضائل بقى الصلاه على النبي، الامام ابن القيم اوردها في اكثر من 30 مساله. شوف فضل الصلاه على النبي حاجه فوق الخيال. فما تجيش النهارده تخسر في مشروع تقول لي كسبنا صلاه النبي، خد بالك. اقول لك يا فلان ده ابنك هو جاي ضيع ال1000 جنيه من كسبنا صلاه النبي. يا جماعة ما تتقالش الكلمة ديت في محل الخسارة، لأن معنى كده إن كأن قائل هذه العبارة كأنه بيقول إن الصلاة على النبي، واخد بالك، اللي بيصلي عليه لا يربح شيء، واللي يكسب المال هو ده الإيه؟ هو ده الفايز. تعال نخش على بعدها. قول القائل يقول لك إيه؟ فلان ده رسول الفن. طب مش بيقول كده؟ واحد مثلا يكون فنان بقى عالمي، واخد بالك؟ فنان بقى يقول لك ده فنان متفوق. يقول لك ده لما يسافر بره ده يمثل مثلا مصر ولا مثل ده، يقول لك ده رسول الفن، او يقول لك ده رسول الحب، واخد بالك. فكلمه رسول لا تكون الا الانبياء والمرسلين، واخد بالك. فكون اني انا اقول كلمه رسول ده امتهان، امتهان للفظه كريمه حينما اقول رسول الفن أو رسول الحب. إنما الصواب نحن نقول الفنان الفلاني. وإن كلمت كلمة فنان لو وضحناها باللغة العربية هيزعلهم. أو والله نقولها ولا بلاش؟ هقولها لك عشان تبقى عارف بس كلمة فنان باللغة العربية معناها إيه. فنان فنان لما ترجع للمعجم اللغوي يقول لك كلمة فنان يعني أعزكم الله حمار متوحش، حمار مفترس، واخد بالك؟ دي كلمة فنان ده معناها، واخد بالك؟ وإنما الصحيح ودي تسمعها في كلمة قل ولا تقل، الصحيح أن تقول مفن ولا تقل فنان. يبقى كلمة فنان يعني حمار متوحش، ومفن يعني فن يعني اللي هو اللي بيقدم الفن. وإحنا بنقول لأهل الفن إحنا مش بندعي عليكم، إحنا بندعي لكم بالهداية، وربنا يا رب يهديكم ويشرح صدوركم للدين الحقيقي بجد ويشرح صدوركم للخير. لأن اللي بيقدم الآن واللي بيتحكينا من بعض الشباب عما يقدم الآن في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، أنا في اعتقادي أن ده ملوش علاقة لا بفن ولا بدين ولا بأخلاق. وسامحوني على الصراحة دي، وأنا الأول مرة أتكلم في هذا الموضوع، الموضوع زاد عن حده قوي زيادة عن اللزوم. لما يجوا الشباب حكونا قولوا أن في الأفلام كل الأفلام الآن بتدور على حاجتين: تعليم الناس فن الإجرام بكل أنواعه، سواء كانت سرقة أو تزوير أو احتيال أو نصب أو تزوير أو أي حاجة من كل أنواع النصب بكل أنواعه وألوانه، أو تعليم الشذوذ الجنسي بكل أسف. النهاردة قرأت في إحدى الجرائد أن اثنين من المشايخ كبار المشايخ رافعين قضية على بنتين من الفنانين اللي موجودين على الساحة. الاثنين طالعين في مشهد من مشاهد فيلم من الأفلام اللي بتعرض الآن، ولا أحب أن أذكر اسم أحد لأن أصلا ما أعرفهمش، لكن مجرد بس قرأت النهاردة في الجريدة الاثنين في الفيلم وفي مشهد من مشاهد الفيلم بنتين يمارسوا السحاق عياذا بالله. ايه معنى كلام زي كده؟ ايه معنى ان نجيب بنتين يمارسوا السحاق قدام الجمهور قدام المسلمين؟ ايه معنى الكلام ده؟ يعني ان انا بدعوهم لهذا؟ ايه معنى ان النهاردة الفنانة اللي عايزة تشتهر هي اكبر واحدة، يعني اكتر واحدة عايزة تكون مشهورة، هي اكتر واحدة عندها قدرة على اظهار اكبر جزء من جسمها. النهاردة ما بقاش فن ولا بقت اغاني، يعني زمان وإن كنا نعترض أصلا على الأغاني والمزيكا، لكن بقول زمان كانت المطربة بتطلع محتشمة وإن كان أصلا حرام، يعني شوف أنا بقول إيه، إن كان أصلا طلوعها أصلا حرام، لكن بقول كانت بتطلع غير كده خالص، محتشمة والكلمات في الحب والغرام، لكن كلام حتى مؤدب، فهم إزاي؟ إنما دلوقتي حتى كلمات الأغاني كلها جنس، كلمات كلها في قمة البزاء. والنهاردة تلاقي واحدة لا ليها صوت ولا أي حاجة، مجرد بس مؤهلات النهاردة الفنانة أو المطربة النهاردة اللي بتطلع في الكليبات والكلام ده كله، مؤهلاتها الوحيدة حاجة واحدة بس: عندك استعداد تتعري، عندي استعداد، خلاص تبقى فنانة كبيرة. ويطلع المطرب النهاردة لا ليه صوت ولا صورة، بس صوته عامل زي شكمان العربية المخروم كمان، فاهم ازاي؟ ولا ليه صوت أصلا، وتلاقي بس عشان طالع في كليب كده حواليه 12 بنت عريانين والناس قاعده يا دوب بتسمع رأى حلل، واخد بالك، وبيتفرجوا على اجسام البنات وهم اصلا لا شايفين مطرب ولا شايفين اي حاجه، ويقول لك اغنيه زي الفل. ليه؟ عشان فيها كميه بنات عريانه. طب ما الناس دول داخلين بيوتنا يا جماعه، ازاي انا افتح على نفسي باب الشر ده؟ ايام ابائنا وامهاتنا واجدادنا، مش هنروح بعيد، يعني مش هنقول لك مثلا ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أيام أمي وأمك ويدي وجدك وستي وستك، يعني في خلال 100 سنة اللي فاتت دي كان معدل الجريمة في بلادنا يعني بدون مبالغة كان يعد على الأصابع. الآن تعال اتفرج كمية السجون اللي بتتبني الآن في البلاد، في البلاد الإسلامية أكتر من كمية المستشفيات ودور الرعايات للأطفال وكان ده كله، كمية سجون رهيبة جدا لزيادة نسبة الإجرام والانحراف والشذوذ. ليه؟ بسبب الإعلام. إعلام توجه وركز على حاجتين معينين، وبكل أسف زادت نسبة الجريمة. اسأل هات شاب النهاردة ارتكب جريمة سرقة أو جريمة اغتصاب أو إيه، قول له عرفت منينك من الفيلم. انا بنفسي جلست في يوم من الايام مع بعض الشباب اللي كانوا مسجونين، جلست مع قدر كبير من الشباب دول وقعدت اتناقشت معاهم ودردشت معاهم، وده كنت عامله في درس اسمه حوار مع سجين، وهبقى اقوله لكم قريب ان شاء الله. بقول له ايه السبب اللي انت يعني ايه اللي وصلك للسجن؟ شاب صغير لسه عنده مثلا 18 سنه واللي عنده 20 سنه واللي عنده ده، انا قابلت شاب عنده 27 سنه ورب الكعبه بيقول انا مسجون بقالي 11 سنه لسه خارج، يعني اتسجن وهو عنده 16 سنه طلع وعنده 27 سنه 11 سنه مسجون، تخيل. بقول له ايه السبب اللي قال الافلام، اتفرجت على الافلام شفت البطل بيعمل ايه وبيسرق ازاي وبيطفش الخزنه ازاي وبيعمل ده ازاي فحبيت اقلده. فانت عمال تفصل لي الجريمه النهارده في فيلم 3 ساعات وتقول لي لا معلش عشان بس ما تظلمناش انا 3 ساعات بفسر الشر لكن في اخر 10 دقائق تم القبض على المجرم وانتهى وخلاص وانتصر الخير يعني. ايوه انتصر الخير حضرتك، حضرتك قعدت فصلت لي الجريمه 3 ساعات، حفظتني الجريمه، خليت الجريمه دي بقت قدامي صوره في دماغي. فلو انا ما عنديش وازع ديني، وكتير جدا ما عندهمش وازع ديني، فبيمارس هذه المساله، عايز يسرق عايز يعمل عايز ينصب عايز يغتني بسرعه، فلا اسرع طريق هو الاحتيال والنصب والكلام ده كله. درجة ان من كتر بقى الافكار الجديده بقى الشيطانيه اللي بتطلع في الافلام الجديده ديت، خد بالك انتشر النهارده بكل اسف، انتشر الشذوذ وانتشر السرقه وانتشر النصب والاحتيال و و و بشكل فوق الخيال، وتشويه بقى طبعا لصوره الملتزمين. ناهيك عن هذا، ناهيك ان هو بقى يطلع لك في كل شاف في كل فيلم في مشهد ملوش علاقه بالفيلم اصلا، طلع لك واحد ملتحي ساكن لك سنجه وجنزير ومش عارف ايه وهذا شرع الله ومش عارف ايه، ويجيب لك واحد مكشر ومتنرفز ومتعصب، ويجيب لك واحد ملتحي وداخل يغتصب واحده وهي تقول له مش عارف ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ يا جماعه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. ده من حب اشاعه الفاحشه. يا جماعه ما ينفعش الكلام ده. يا جماعه احنا بنقول لكم اتقوا ربنا، اتقوا ربنا. كنتم النهارده اكيد مجتمعين بقى عشان تحتفلوا بالكريسماس بتاعكم، فبنقول اتقوا ربنا واعلموا جميعا ان الموت ياتي فجاه وبغته، من علامات الساعه الصغرى موت الفجاه. ممثله من الممثلات اللي كانت عايشه وسطكم تابت بسبب رؤيه صديقه ليها ماتت، وراحت حضرت لقيتهم مدخلينها في القبر، قالت يا نهار ابيض انا هدخل الدخله دي، تابت وعادت الى الله سبحانه وتعالى. فالكل سيموت. من قبل 100 سنة فاتت ما كان على وجه الأرض الآن أحد من الموجودين إلا النذر القليل اللي هو سنه عدى المين. وبعد 100 سنة من دلوقتي لنا ولا أنتوا هنبقى موجودين، وهيبقى فيه جيل تاني. الأرض بتتقلب، ده بينزل تحت والتاني بيطلع فوق وهكذا. فكده كده يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى. في يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. البنت اللي كانت بتمارس السحاق مع زميلتها في فيلم عشان توصل للناس هذه الفكره البذيئه، هتقف تقول لربنا ايه؟ هتقول يا رب انا نشرت هذا المنكر وهذه الفاحشه عشان يتقال ان انا اول واحده بدات بنشر هذا؟ خذي حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. ليه يا جماعه نشر الشر ده؟ ليه الفن دلوقتي اصبح كله، اصبحنا دلوقتي نسخه من هوليود، اصبح كل الفن. طب هوليود بينشروا الشر ده لان ده مجتمعاتهم، هم كده اصلا عايشين كده. انا رحت امريكا وعشت في امريكا وشفت المنظر هناك، عادي يعني ممكن 9 بالليل 10 بالليل ما تامنش على نفسك. لو انا ماشي في الشارع ممكن اتضرب بالرصاص، ممكن اتخطف، خد بالك. انما دي مجتمعاتنا، احنا مجتمعات اسلاميه، ما عندناش كمية الشر والطبنجات والرشاشات والعصابات، ما عندناش الكلام ده أصلا. ناس طيبين وبيئة طيبة والحمد لله رب العالمين، وإحنا مسلمين وبلاد إسلامية والمفروض شعارنا هو الإسلام. ما ينفعش إن إحنا نشوه حتى مجتمعاتنا بالمنظر ده، لأن في النهاية بيقال إن دول صورة لمصر، أو دول صورة للبلد الفلانية، دول صورة لنا كدول إسلامية. هل يصح إن دولة يكونوا صورة لنا إحنا؟ لا طبعا محال ان يكونوا دول صوره لينا، محال. دول مش صورة لنا أبدا ولا يعبروا عنا أبدا ولا عن حياتنا. يا جماعة إحنا مجتمع إسلامي، ما يصح أبدا إن الإعلام يكون بقى كل توجهاته بالمنظر دوت، كل توجهات الإعلام على الجنس والعنف، الجنس والعنف. زهقنا يا جماعة، زهقنا يا جماعة. وبعدين حتى إحنا اللي ما بنشوفش الأفلام دي وإحنا ماشيين في الشوارع، إعلانات الأفلام دي في الشوارع وصور فاضحة وعناوين تكسف. فيا جماعة يعني يا ريت نتقي ربنا، ربنا يبارك فيكم. واحنا بنقول والله العظيم، والله ثم والله، انا ادعو لكل فنان ولكل فنانه والله ان ربنا يتوب عليه وان ربنا يرحمه وان ربنا يهديه. لا ادعو ابدا ابدا على احد منهم ابدا، لان ممكن واحد فيهم يتوب الان ويكون سمعنا دلوقتي ويتوب يبقى احسن مني ألف مليون مره. اه والله، وسبحان الله يعني 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 مش عايز اقول لكم، انا اعرف ناس كانوا فنانين ودلوقتي الان ما شاء الله ناس في قمه قمه في الادب والتدين والاخلاص وطلب العلم والدعوه الى الله. يعني ما شاء الله، يعني ربنا يا رب يعني يبارك في الجميع رب العالمين ويحفظهم من كل سوء ويتوب علينا وعليهم يا رب العالمين، ويرزقهم الليله توبه نصوحا ترضي المولى عز وجل عنهم. والقائمين على الاعلام في بلادنا بنقول لهم اقفوا مع نفسكم وقفة، واعلموا ان الدنيا كلها هتتفات وهتسيب التراث اللي انت بتعمله، اذا كنت بتسميه تراث هتسيب التراث. شوف بقى هتترك ايه، شوف في المقابل، شوف مثلا مطربة من مطربات ماتت وسابت تراث 500 اغنية 1000 اغنية، وكل من يسمع الاغنية يبقى في ميزان سيئتها. وشوف تراث واحد زي الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمة واسعة، كل من يستمع لكلمة وهو يذكر الناس بالله ويفسر لهم كتاب الله كل ده في ميزان حسناته. شفت الفرق؟ شتان بين مشرق ومغرب. حبيبي في الله، نفسك تكون مع مين؟ أختنا اللي طلعت عشان تعمل المشهد القبيح ده، تتمني إنك لو مت دلوقتي المشهد ده يتعرض وكل بنت تفتن بسببك وتقع في الفاحشة ديت، أو كل شاب يتفتن بسببك ويقع في الفاحشة بسببك ويبقى في ميزان سيئاتك، ولا تتوب وتبقى مثال لكل تائبة وربنا يجعلها في ميزان حسناتك وتتبرأ من كل اللي عملتي ده؟ إيه اللي تتمنيه؟ أنا أتمنى لك التوبة وبأدعو لك من كل قلبي. وأنا لما قرأت هذا الخبر النهاردة حقيقة فزعت. أنا قلت خلاص إحنا وصلنا لهذا الانحطاط وهذا الانحدار، مش ممكن إحنا المجتمع كده هيضيع لو فضل المنظر ده، ولو فضلت الأحوال بالمنظر ده الشباب هيضيع. وإحنا النهاردة اللي إحنا بنبنيه في سنة هم بيهدموه في مشهد واحد. شاب اللي بيلتزم وبيبكي من خشية الله وبتدي يلتزم وعينيه بتقع على مشهد قبيح زي ده بيفتن، بيفتن وبيضيع. وإنت ما عمل إيه؟ أنا شاب ومش متجوز وما عنديش قدرة أن أنا أتجوز وشايف مناظر زي كده. فجماعة رفقا رفقا بشباب المسلمين ورفقا بنفسكم أنتم، رفقا بنفسكم توب الى الله سبحانه وتعالى. وانا يعني اقول كما قال عبد الله بن مسعود لما مر على فازان هذا المطرب المعروف في عهد ابن مسعود، فقال ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. كان ابن مسعود عمال، كان زازان كان بيعزف عود وزمايله قاعدين بيشربوا خمر، فلما سمع الكلمه كسر العود وراح جاري على عبد الله بن مسعود، قال ماذا قلت؟ قال قلت ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فبكى زازان فقال أشهدك أني قد تبت إلى الله. فبكى ابن مسعود وأخذه في حضنه وقال وكيف لا أحب من أحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر. فعايزين إحنا نقف وقفة مع نفسنا، لأن خد بالكم من حاجة، إن يوم القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا بيرد عليهم بيقول ايه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم. بصركم يا اهل الفن تيجوا تقفوا بين ايدين ربنا وتشوفوا اللي قدمتوه ده، تشوفوا التراث اللي بتسموه تراث ده قدامكم قدام ربنا بين يدي الله، تراث بين يدي الله وانت واقف بين ايدين الملك، الملك جل وعلا اللي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تبص على التراث اللي انت قدمته وتقول له هو ده اللي قدمته يا رب، قبلات وأحضان وأهات وعري وزنا، هو ده التراث اللي قدمته يا رب؟ الكلام ده يرضى ربنا؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينها ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، لو بشق تمرة نتقي النار. أما لو بتوبة بقى، يا رب يتوب عليكم يا رب، يا رب يشرح صدركم للتوبة، يا رب يتوب على كل فنان وكل فنانة، يا رب يتوب عليهم ويرزقهم الليلة توبة النصوحة، وبدل ما يحتفلوا بالكريسماس اللي رايحين يحتفلوا بيه دلوقتي يحتفلوا بتوبتهم، ونقول لهم الليلة دي نقول لكل واحد منهم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وبدل ما يروح يشرب خمر الآن ويعاقر النساء يسجد الليلة دي بين يدي الحق جل وعلا ويقول له يا رب أشهدك أني قد تبت إليك يا رب العالمين، وينكسر ويذل نفسه لله سبحانه وتعالى ويدمع وتدمع عينه، وتكون الدمعة دي إن شاء الله سبب أو سببا في أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. حقيقة أنا يعني خلصت والوقت جري بسرعة وما فضلش غير 14 دقيقة، فندعو بقى إن داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا غفور يا غفور، يا رحيم يا رحيم، يا ودود يا ودود، يا ودود يا ودود، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله، يا حي يا قيوم، يا ربنا يا إلهنا، يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا، نسألك ونستغيث بك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا.
انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم تب على الفنانين، اللهم تب عليهم توبة نصوحا ترضيك عنهم، اللهم تب عليهم الليلة توبة نصوحا، اللهم تب عليهم الليلة توبة نصوحا، اللهم تب عليهم الليلة توبة نصوحا. اللهم اجعله خير يوم مر عليهم منذ ولدتهم أمهاتهم. اللهم آمين يا رب العالمين، تب علينا جميعا لنتوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا في فلسطين والعراق وفي الشيشان وأذربيجان وفي إريتريا وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم. اللهم داو مرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، واجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن الجبروت جبروتك، وأن الكبرياء كبرياؤك، وأن الكبرياء كبرياؤك، وأن الكافرين لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم يتم أطفالهم كما يتموا أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، اجعل الدائرة على الكافرين، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. فرج هم إخواننا في غزة، فرج هم إخواننا في غزة، فك الحصار عن أهل غزة، فك الحصار عن أهل غزة. يا رب طال البلاء عليهم، يا رب فرج عنهم يا ربنا، فرج عنهم البلاء يا رب العالمين، فرج عنهم البلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الراحمين. إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بنا سخطك أو يحل بنا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من زقوم النار، ومن غسلين النار، ومن عذاب في النار، ومن عذاب في النار. نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعتي. ارحمنا جميعا يا ربنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورنا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله، ولم يعد لنا سواك يا الله، ولم يعد لنا سواك يا الله، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم، إن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، وقفنا جميعا الليلة على بابك، فلئن رددتنا فلن نبرح بابك، لن نبرح بابك، لن نبرح بابك، تب علينا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، تب علينا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، تب علينا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا، استعملنا ولا تستبدلنا، استخدمنا لنصرة دينك، ارزقنا لذة القيام والخشوع والسجود والركوع، ارزقنا لذة المناجاة ولذة القرآن ولذة الدعاء، لا تحرمنا يا ربنا من نعمة الذل والانكسار بين يديك، اللهم لا تحرمنا من لذة الذل والانكسار بين يديك، اللهم ارزقنا لذة الذل والانكسار بين يديك، اللهم اجعلنا أذل خلقك إليك، اللهم اجعلنا أذل خلقك إليك، اللهم ارفع قدرنا عندك يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا ربنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، نجح كل طلاب المسلمين، اشف كل مرضى المسلمين، ارحم كل موتى المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اجعل مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، رد المسلمين إليك مردا جميلا، اهد شباب المسلمين، اهد بنات المسلمين، اهد شيوخ المسلمين، اهدنا جميعا يا رب العالمين، لا تحرمنا الليلة الليلة من أن تعتق رقابنا من النار، لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا ويمن كتابنا، اجمعنا جميعا وجميع المشاهدين في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم، إن كنا منستهلش، إن كنا منستهلش مغفرتك ورحمتك ولا النظر إلى وجهك، لكن رحمتك أهل أن تصل إلى العصاة من أنفارنا، أتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.